أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن عدة من الروايات الصحيحة قد دلت على التخيير في هذه المواطن الأربعة، ففي جملة منها التسريح بالإتمام حتى في صلاة واحدة. فهذه الروايات لا إشكال فيها من جهة السند ومن جهة الدلالة، إنما الكلام فيما يعارضها. أما ما دل من الأدلة على لزوم الإتمام، يعني على الأمر بالإتمام، فقد ذكرنا أن الجمع العرفي يقتضي حمل الأمر على الاستحباب، فإن التخيير صريح في جواز الترك، إن شاء قصر وإن شاء أتم، والأمر ظاهر في الوجوب، فيرفع اليد عن ظهور الأمر بالوجوب بصريح ما دل على التخيير. فأوامر التمام الجمع بينها وبين أدلة التخيير واضح، واستشهدنا على الاستحباب بعدة، يعني ببعض الروايات أنه سلام الله عليه قال أحب لك ما تحب ما أحب لنفسي، فكأن هذا أمر أفضل ومذكور في علم الله سبحانه. ولذلك علم الأئمة سلام الله عليهم جملة من أصحابهم الإتمام في الحرمين الشريفين لأجل أفضلية ذلك. وأما ما دل على التفسير فقلنا إنما دل على التفسير عدة روايات، منها صحيحة أبي بلاد المتقدمة، وقلنا إن هذه الصحيحة بعد ما ورد من الأمر بالتخيير يمكن حملها على أنه سلام الله عليه لم يتعرض لحكم مورد السؤال، وإنما أجاب عن كبرا كلية، وكان نظر السائل وهو أبو بلاد إلى الكبرى الكلية لا إلى خصوصية المورد، يعني من ورد بلدة وقصد إقامة 10 أيام ثم بدا له فقد يكون البدا قبل الصلاة تماما وقد يكون بعد الصلاة تماما. فالإمام عليه السلام أجاب وبين حكم السورتين أنه إذا كان البدا قبل الصلاة تماما لا أثر لنية الإقامة، يرجع إلى القصر، وإن كان البدا بعد الصلاة تماما لا أثر للبدا، يبقى على تمامه. ثم ورد سؤال أبي ملات وإن كان هو المدينة أنه دخل المدينة فقصد المقام بها 10 أيام ثم بدا له وعجل عنه، فهذا قابل للجمع العرفي، فيقال إن الإمام عليه السلام لم ينظر إلى خصوصية المورد وإنما نظر إلى جهة السؤال، وجهة السؤال العدول عن نية الإقامة وعدم العدول، فبين حكم ذلك. فإن أمكن الجمع بذلك فهو صحيح، وإلا فيكون حاله حال سائر ما دل على التقصير، لزوم التقصير بالصلاة. وقلنا إن بعض هذه الروايات يعني ما دل على التقصير لابد من يرد علمه إليهم. سأل الإمام عليه السلام أمن يدخل مكة محرما، فأمر سلام الله عليه بالتقصير ما دام محرما. قلنا إن هذا معلوم أنه ليس من مذهبنا ويشبه قول العامة، الفرق بين أن يكون المسافر محرما وغير محرمين لا فرق في ذلك جزما، فهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستناد إليها. بقي الكلام في بقية الروايات. بله، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد عن علي بن مهيار عن فزالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل مكة قدم مكة فأقام على إحرامه، قال عليه السلام فليقصر الصلاة ما دام محرما. بله قلنا ان التقصیر لا یدور مدار الاحرام، بله التقصیر یدور مدار قصد الاقامه و عدم قصد الاقامه، الا تقدیر ان لا تكون خصوصیت لهذا البلد و الا فیکون حال هذا البلد، یعنی ان لم تكن له خصوصیه حالها حال سایر البلاد. و العمدت بالمقام صحیح ابن بزیع. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزير قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام، فقال عليه السلام قصد ما لم تعزم على مقام عشرة أيام العمدة هذه السيئة وما يلحق بها المهم هي هذه السيئة سيئة ابن بزير التي دلت على لزوم القصد، والحمل على الجواز يعني حمل الأمر على الجواز بعيد جدا. وتلك الروايات كانت صريحة في التخيير، وجملة من الروايات ظاهرا في وجوب ظاهرة في وجوب الإتمام حملناها على الأفضلية، يبقى هذا الأمر بأي شيء. ويستفاد من جملة من الروايات كما تقدم بعضها أن جماعة من أصحابهم سلام الله عليهم من كمار أصحابهم مثل محمد بن أبي عمير وصفوان كانوا يقصرون في صلاتهم، ولذا أشاروا إلى بعض آخر، بل إلى علي بن مهديار أشاروا إليه بالتقصير، فهذا الأمر الأمر بالتقصير يكون معارضا لتلك الروايات. قلنا إن هذا الأمر لا بد من أن يحمل على التقيه. ويدلنا على ذلك مضافا إلى ما قيل من أن أكثر فتاوى العامة على التقصير الأكثرية في جميع الأماكن ونسب إلى جماعة منهم، فلا بد من المراجعة والتحقيق. التأخير مطلقا، المسافر مخير في أي بلد كان بين القصر والتمام، من جهة أن ظاهر قوله سبحانه لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة نفي الجناح لا بأس لا الإلزام، فالمسافر مخير بين القصر والمقيم كيفما كان. هذا الأمر لا بد من حمله على التقيه من جهة معارضته لأوامر التمام المحمولة على الأفضلية ولما دل على التخير. والذي يدلنا على ذلك أمور، أحدها ما تقدم من الرواية الصحيحة من أن الإمام عليه السلام، يعني عدة روايات، أن الإمام عليه السلام ذكر أن الإتمام من الأمر المذكور في علم الله، فهذا أمر مذكور خاص بالشيعة الإتمام، طبعا يكون الأمر بالقصد على خلاف هذا الأمر المذكور فيكون تقية لا محالة. الإمام عليه السلام أمر بالتقصير لأجل التقية، أي لأجل التقية في العمل لا لأجل التقية في الأمر. قد يكون الإمام عليه السلام يأمر بشيء فيكون قوله تقية، باعتبار أن الراوي مثلا من السنة، أو أن الإمام عليه السلام يتقي من يسمع كلامه فيتقي في كلامه، وقد يكون يأمر بشيء لأجل التقية، يعني ذلك الشيء تقية، فيأمر بالتقصير باعتبار أن العمل الصادر من أصحابه سلام الله عليه لا يكون على خلاف التقية، فيكون الأمر أمرا بالتقية حقيقة وإن لم يكن بهذا العنوان، يعني واقع التقية. فيأمر بالتقصير لأن لا يعرف الشيعة إذا أتموا، فلعلهم يعرفون مثلا أنهم يلتزمون بالإتمام ما أنهم مسافرون. طبعا القافلة يكون فيها شيعي ويكون فيها غير شيعي، فيرون أن هذا كان يقصر في طريقه، ولكن وصل مكة مثلا أو المدينة فيتم صلاته، فمن ذلك يعرف أنه شيعي، فأمروا أصحابهم سلام الله عليه جملة منهم بالتقصير لأجل أن التقصير موافق للسقية، ولعلها جاهو النكتة في أن جماعة من أصحابهم سلام الله عليهم، يعني من كبار أصحابهم كابن أبي عمير وصفوان، كانوا يقصرون في صلاتهم باعتبار أن هذا كان موافقا للسقية. فهذا يدل على أن الأمر بالتقصير من جهة التقية، ومما يؤيد هذا ويؤكده ما ذكره سلام الله عليه من أن أنا وأبي نتم صلاتنا كنا نتم ونستتر من الناس. الاستتار من الناس صريح بأنه تقية، وإلا لماذا كانوا يستترون؟ قال قلت عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس. قال عليه السلام لا، كنت أنا ومن مزى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا السلام واستترنا من الناس. لم يكن هذا من جهة الناس، بل الاستتار كان من جهة الناس. فالاستتار أيضا يدلنا على ذلك أنه لأجل التقية. ومما يدلنا على ذلك أيضا يعني تقية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار ومعاوية بن بهاب ورواية سيئة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال عليه السلام لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام. من روايات التقصير نهى سلام الله عليه عن الإتمام حتى تجمع على مقام عشرة أيام. فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام. فقال إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم، باعتبار أن صلاتهم كانت صلاة قصرين، فيصلون يخرجون والناس يستقبلون الصلاة فيرون أن هؤلاء لا يصلون يخرجون، ولذلك بل يدخلون. فأمرتهم بالتمام لئلا يخرجوا من المسجد. فالأمر بالتمام إنما كان لأجل أن يبقوا في المسجد ولا يستقبلهم الناس إنما يخرجون. هذه السيئة أيضا واضحة على أن الأمر بالتقصير لأجل التقية، وإلا لو لم يكن التمام مشروعا ولو لم يكن التمام سيئا أهذا من مجبزات الصلاة تماما أن الناس كانوا يخرجون فأمرتهم بالصلاة تماما ليبقوا بالمسجد، يعني أمرتهم بأن لا يصلوا في هذا اليوم. كيف يمكن أن يأمر الإمام عليه السلام بغير ما هو مأمور به؟ فنفس هذا البيان دليل على أن الأمر بالتقصير لأجل التقية، وإلا فالتمام مأمور به، إذ كيف يمكن أن لا يكون مأمورا به ومع ذلك يأمر الإمام عليه السلام بالتمام، يقول إنما أمرتم بالتمام لئلا يخرجوا من المسجد، أهذا من مجبزات التمام فليبقوا في المسجد وأكثروا صلاتهم، يأمرهم بطريق آخر. فكيف ما كان فيظهر من هذه الروايات أن التخيير ثابت وأن الإتمام أفضل وأنه من المذكور في علم الله، ولكن الأئمة سلام الله عليهم يعني بعضهم أمروا أصحابهم بالتقصير لأجل أن لا يقعوا في محذورهم، يقعوا في خلاف التقية. هذا هو وجه الجمع بين الروايات والجمع ظاهر. إذن الصحيح ما ذكره المشهور من أن التخيير هو الصحيح، والأهبط التقصير لاحتمال لزومه، وأما ما نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه من احتمال وجوب التمام فهذا لا يمكن أن يساعد، ولذلك لا يكون منافيا للاحتياط. يعني ذهاب السيد المرتضى قدس الله نفسه إلى التمام لا ينافي أن يكون التقصير أهبط، لأن هذا لا يمكن أن نساعد. هذا في أصل الحب في أصل التخيير، وأما الكلام في موضع التخيير. يقرأ الكلام تارة في مكة والمدينة، احتمل قدس الله نفسه الماتن التخيير في هذه البلاد الأربعة، كربلاء بل بتمامه، كوفة بتمامها، وكذلك مكة والمدينة، هذه البلاد موضع للتخيير، ولا يختص الحكم المسجد. ولذا يقرأ الكلام تارة في الحرمين، حرم الله وحرم رسوله، وبعد ذلك يقرأ الكلام في حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه وحرم الحسين عليه السلام. أما الكلام في الحرمين، حرم الله وحرم رسوله، المذكور في عدة من الروايات. عنوان الحرم كما ذكرنا حرم الله وحرم رسوله، وسئل في صحيحة علي بن محذیات، سأل الإمام عليه السلام عن الحرمين، ما المراد بالحرمين؟ هذه الرماية شارحة لجميع الرمايات. أجاب سلام الله عليه مكة والمدينة. بعدما حكم الإمام عليه السلام بالإتمام وأنه يتم الصلاة في الحرمين، قال قلت بعد ذلك بل ما الحرمان مثلا، ما هو الحرمان؟ فأجاب سلام الله عليه الحرمان مكة والمدينة. فبمقتضى هذه السيحة الشارحة لبقية الروايات الواردة بعنوان الحرمين وما ورد في عدة من هذه الروايات عنوان مكة والمدينة، تتم الصلاة إذا دخلت مكة، تتم الصلاة إذا دخلت المدينة، موضوع الحكم هو نفس البلد. مقتضى ذلك أن يقال بالتخيير في هذين البلدين حتى في بيوتهما، ولا اختصاص للحكم بالمسجدين، لأن الحرم إذا كان مجملا، الرماية السيئة رماية علي بن مهديار شارحة لهذا الإجمال، وبقية الروايات ظاهرة إذا دخلت مكة أو إذا دخلت المدينة فأتم الصلاة، أو إن شئت قصرت وإن شئت أتممت. إذن لا يختص الحكم بالمسجدين، وما يحتمل أن يكون موجبا للاختصاص عدة روايات. ففي هذه الروايات ورد الحكم وفي أغذى في موضوعه المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الله سبحانه. وبما أن هذا في كلام الإمام عليه السلام، تارة يسأل كما في بعض الروايات سئل عن الصلاة في المسجد في كلام السائل والراوي هذا لا أثر له، فأجاب سلام الله عليه بالإتمام وبالتخير، وتارة الإمام عليه السلام هو بنفسه يأخذ عنوان المسجد في موضوع حكمه فيأمر بالإتمام في المسجدين أو بالتخيير في المسجدين، بحيث يكون هذا العنوان مأخوذا في كلامه سلام الله عليه. ذكرنا في بحث الأصول أن التقييد إذا كان في كلام الإمام عليه السلام هذا يدل على أن الحكم لم يثبت للمطلق جزما، وإن كان ليس له مفهوم لا يدل على النفي عن غيره، يمكن أن يكون هذا الحكم ثابتا لغيره بعنوان آخر. وأما ثبوت الحكم للمطلق الجامع بين جميع الأفراد يكشف عن عدمه جزما، إلا لكان التقييد لغوا، إلا إذا كانت هناك قرينة أو ما يحتمل القرينية، يعني ما يمكن أن يكون هو الموجب لذكر القيد، وإلا فالقيد يكون من اللغو الواضح، مثل قوله سبحانه من ولباؤكم اللاتي ولباؤكم في حجوركم قيد في حجوركم، باعتبار الغلبة مثلا، ورباؤكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بل عزيز ملك بربان کن لاتی فی حضور کن به من نساء کن لاتی دخلت من نساء. المقصود ان الحكم ان كان ثابتا لمطلق الربيبه اما من ان تكون في الهجر ام لم تكن، لكن باعتبار الغلبه ان الربيبه تكون في الهجر فيربيه زوج امه من هذه الجهه الربيبه. الحاصل ان التقييد لابد ان يكون له خصوصيه ونكته والا كان التقييد لغما. هكذا ذكرنا. ومن هنا قلنا أنه في كل مورد كان التقييد مأخوذا في كلام الإمام عليه السلام فنستكشف بذلك أن الحكم لم يثبت للمطلق. هنا أيضا ربما يقال بذلك أنه في عدة من الروايات بما أن عنوان المسجدين بهذا العنوان أخذ في كلامهم سلام الله عليهم فيستكشف من ذلك أن الحكم لم يثبت لمطلق مكة بالأراضي مكة أو المدينة وإلا كان التقييد لغما، ولكن لا يتم ذلك. أما أولا فلوجود النكتة في المقام حيث إن المسجد هو المعد للصلاة، وبطبيعي الحال أن الوارد يصلي في المسجد صلاة الظهرين أو صلاة العشاء. يمكن أن صلاة الفجر مثلا يصلي في بيته يكسل أو أنه لا يقعد من النوم إلا قريب الشمس، ولكن بطبيعة الحال صلاة الظهرين صلاة المغرب من العشاء يصلى في المسجد. فالمسجد هو المحل المعد للصلاة، فلعل الذكر من هذه الجهة فالنكتة موجودة ولا يدل على أن الحكم غير ثابت للمطلق، وقد ذكرنا أنه لا مفهوم له. ولو أغمزنا عن ذلك وفرزنا أن هذه النكتة غير صالحة للإتيان بقيدين، هذه الروايات روايات أربع كل هذا لا يمكن الاستناد إلى هذه الروايات، ليست هنا رواية صحيحة أخذ عنوان المسجد في موضوع الحكم في كلام الإمام عليه السلام لا موضوع لذلك، الروايات كلها ضعف ولذا لا اثر لذلك. آشکاری میگم بس الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المستفاد من هذه الروايات الواردة في باب الإتمام في المواطن الأربعة يظهر بوضوح أن المتعارف الخارجي من الصلاة كان هي الصلاة قصرا، ولذلك جملة من أصحابهم سلام الله عليهم حتى من أكابرهم كانوا يصلون قصرا، وأن الإتمام هو مما مخزون في علم الله سبحانه وأنه من خواصه. كان مختصا ببعض أصحابه، يعني كانوا سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بذلك، وإلا فالمتعارف الخارجي هو القصر. ولا يبعد أن العمل الخارجي من العامة كان في زمان الباقر سلام الله عليه وفي زمان الصادق سلام الله عليه كان هو القصر، فإن العامة على ما نسب إليهم أقوال السابقين لا ندري بهم، وأما اللاحقون فالمالكية والحنابلة ذهبوا إلى التسوية بين القصر والتمام بأن هذا جائز، ولعل الالتزام بالإتمام في زماننا هذا في صلواتهم باعتبار أنهم من الحنابلة، والحنابلة يرون أن الإتمام بالقصر كلاهما جائز فيتمون الصلاة من جهة أنهم يعني الإتمام إكثار في العبادة مثلا يختارون هذا الفعل، وأما الحنفية والشافعية فذهبوا إلى أن القصر فرض من غير فرق، يعني واجب لا أنه فرض من غير فرق بين هذه المواطن وغيرها، مطلق المسافر يجب عليه القصر كما نراه نحن، ولكن ذهبت الحنفية إلى أن هذا واجب غير فرض، ولذلك إذا ترك القصر وأتم صلاته وقد جلس في الركعة الثانية يعني لم ينس التشهد يحكم بصحة صلاته وإن كان عاصيا يعاقب ويعذب، ولكنه بل يكون عاصيا عاصي الواجب كأنه واجب مستقل، أصل الصلاة واجب والقصر واجب آخر، تركه لا يضر بصحة الصلاة ولكنه واجب، والتزم الآخر وهم الشافعية بعدم العقاب أيضاً، ولكن هكذا الظاهر أنه يحرم من الشفاعة. والحاصل أن المستفاد من هذه الروايات أن القصر كان متعارفا في ذلك الزمان، ولذا قال سلام الله عليه وإن كانت الرواية غير معتبرة لكن يؤيد استترنا من الناس. المتحصل من هذه الروايات كذلك أن الإتمام مما هو مذكور في علم الله، وإلا فلو كان الإتمام أمرا متعارفا خارجيا لم يكن حاجة إلى هذه الجهات فيتمون صلاتهم، كان أمرا متعارفا، فعلى ذلك لابد من حمل الأمر بالقصر في مقابل هذه الروايات الواضحة الصحيحة السند الواضحة الدلالة على التخيير وأن الإتمام أفضل من مخزون علم الله، لابد أن يحمل الأمر بالقياس على جهة من الجهات، ولعل الجهة أن لا يعرفوا بذلك إذا أتموا السلام أن المتعارف الخارجي هو القصر، كانوا يعرفون بذلك، فلذلك أمرهم سلام الله عليهم للتقصير وأنهم يقصرون الصلاة. هذا بالنسبة إلى أصل القصر والتمام، وأما بالنسبة إلى الموضع ذكرنا أنه بالنسبة إلى الحرمين الشريفين حرم الله وحرم رسوله الوارد في بعض الروايات الصحيحة كما تقدم عنوان الحرم، وفسر الحرم في صحيحة علي بن مهديار بالبلد، ما تعني بالحرمين بلفظ تعني ما تعني بالحرمين، قال عليه السلام مكة والمدينة، وكذلك في جملة من الروايات موضوع الحكم أخذ البلدتان مكة والمدينة، وليس هنا ما يوجب التخصيص بالمسجد إلا ما ورد في عدة من الروايات أقبل أخذ في موضوع الحكم عنوان المسجد، فقد يقال إن هذا يوجب التقييد، وإن كان الحكمان مثبتين ولا تنافي بين المثبتين، لكن ذكرنا أن التقييد في كلام الإمام عليه السلام لا يكون بلا جهة ولا يكون لغوا، التقييد يكشف أن الحكم لم يثبت للتبيعي على الإخلاق بل ثبت لحسة قاسة وإن لم يكن له مفهومون. إذن لابد من الالتزام باختصاص الحكم بالمسجدين، ولكن ذكرنا أن الأمر ليس كذلك. أولا ذكر المسجد لنكتة، وهو أن الغالب أن تكون الصلوات في المساجد في الحرمين الشريفين، في المسجد الأعظم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تكون صلاة السنة في الدار، لكن الغالب أن الصلاة تقع في المسجد، فلعل التقييد من هذه الجهة. ألا أن هذه الروايات كلها ضعاف، روايات أربعة ألا ما ذكرنا ضعاف وغير قابل للاستناد إليها. الروايات المعتبرة الوارد فيها ما ذكرناه من عنوان الحرم أو عنوان الكوفة والمدينة. فتخصيص الحكم بالمسجدين في مكة والمدينة لا نعرف له وجها ظاهرا بحسب هذه الروايات. وأما الروايات الأربع التي ذكرناها من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن، في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام. إلا أن هذه الرواية فيها محمد بن سنان، وقد زعفه الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد، فهذا لا يمكن الاعتماد عليه. عبد الملك القمي مجهول، عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر مجهول، لكنهما باعتبار بقوئهما في أسناد كامل الزيارات يحكم باعتبارهما، ولكن محمد بن سنان ضعيف ولذلك تصبح الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها. نعم، هذه الرواية بعينها مذكورة في كامل الزيارات بعين هذا السند. وليس فيه، بله، لا بهذا السند، بسند آخر. أنا أبيه رواه ابن قولبه، أنا أبيه وأخيه وعلي ابن الحسين، أنا سعد، أنا أحمد ابن محمد، بعد ذلك يتصل أنا أحمد ابن محمد، أنا الحسين ابن سعيد إلى آخر السند. رواه هذه الرواية بعينها، يعني مبدأ الرواية فرق بين رواية الشيخ. وليس في هذه الرواية محمد بن سنان، يعني يروي ابن قولبه أنا أبيه وأخيه وعلي بن الحسين، أنا سعد، أنا أحمد بن محمد، أنا الحسين بن سعيد، أنا عبد الملك القمي، لا أن محمد بن سنان أنا عبد الملك القمي. فلو سهم في كامل الزيارات أسمحت الرواية معتبرة، لأنه ليس فيه محمد بن سنان. ولكن لا يمكن الاعتماد على رواية ابن قولبه في المزار، لا يبعد أن كلمة محمد بن سنان سقطت في نسخة المزار. والوجه في ذلك أن الشيخ الكليني أيضا روى هذه الرواية وفيه محمد بن سنان، ولا يمكن أن الحسين بن سعيد يروي هذه الرواية تارة عن محمد بن سنان بعين هذا السند للشيخ الكليني، ويروي بغير محمد بن سنان بنفسه أنا عبد الملك القمي لصاحب المزار بعين هذا السند. يعني السند واحد مبدأه مختلف، وإلا السند هو أحمد بن محمد، إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى أحد محمد بن علي بن محبوب، أنا أحمد بن محمد، أنا الحسين بن سعيد بعد الحسين بن سعيد، أن محمد بن سنان، أن عبد الملك القمي، على ما في الكافي والتهذيب. الحسين بن سعيد أنا عبد الملك القمي على ما في المزار. والظاهر أن هذا سقط ثبت من نسخة المزار، والصحيح بل ما في الكافي ولا أقل من الشك. لم يعلم أن الرواية أن الحسين بن سعيد يروي هذا أن عبد الملك القمي بلا واسطة أو مع بساطة محمد بن سنان، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية الثانية روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي بن مهديار عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة في ثلاثة مواطن، في المسجد الحرام ومسجد الرسول. لا مو هذا الاشتباه، لا هذا بعده. علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور أمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام. هذه الرواية فيه محمد بن سنان زائدا أنه مرسل أمن سمع أبي عبد الله عليه السلام. وأيضا روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن حريث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام بل يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن، في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام. هذا هم فيه محمد بن سنان. أيضا الرواية الأخرى ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: من الأمر المذكور إتمام الصلاة في أربعة مواطن، مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائل الحسين عليه السلام. هذه هي الروايات الواردة، وبما أنها ضعاف من جهة السند لا يمكن الاعتماد عليها. إذن ما دل على إتمام الصلاة بل على أفضلية الإتمام في مكة بتمامها وكذلك المدينة، الظاهر أن هذا القول هو الأزهر، يعني التخير ثابت في البلدين بتمامهما بتمام البلد. وأما مسجد الكوفة فالروايات الواردة في المقام منها الرواية المعتبرة كما تقدم حرم أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الرواية معتبرة، ولكن ما هو المراد من الحرم؟ هل المراد بالحرم مطلق الكوفة كما أن مكة حرم الله والمدينة حرم الرسول، الكوفة حرم أمير المؤمنين عليه السلام، أو أن المراد بالحرم خصوص المسجد؟ لا يستفاد من هذه الرواية شيء. نعم إشعارا حيث إن حرم الله وحرم رسوله تمام البلد، لا يمنع أن يكون المراد بحرم أمير المؤمنين عليه السلام تمام البلد، مثلا إشعار بالله فلا يدل والحرم مجمل، إذا كان المخصص مجملا يقتصر فيه على المقدار المتيقن المسافر حكمه القصر، لا بد في الخروج عن هذا الحكم من مخصص معتبر قوي. فإذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر لم نعرف أن المراد بالحرم خصوص المسجد أو أن المراد به مطلق البلد، فيقتصر على المتيقن لا محالة وهو مسجد الكوفة ولا يثبت به غيره. وأما ما دل على أن موضوع الحكم والكوفة نفس البلد فما دل عليه ضعيف هذه الرواية ولا يمكن الاعتماد عليه. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولبه صاحب كامل الزيارات عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالک عن محمد بن حمدان عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: يا زياد احب لك ما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي. اتم الصلاه في الحرمين وبالكوفه وعند قبر الحسين عليه السلام. هذه الروايه رواها الشيخ قدس الله نفسه بسندين، هذا احد السندين، رواه عن كامل الزيارات، والروايه موجوده في كامل الزيارات، رواه عن جعفر بن محمد بن قولبه عن محمد بن همام وهو جليل، عن جعفر بن محمد بن مالک. هذا الرجل قيل فيه انه كذاب بحد اجتمعت فيه عيوب جميع الضعف، كل ضعيف فيه عيب جميع العيوب اجتمعت في هذا، ولذا تعجب بعضهم يقول على ما في النجاشي يروي النجا يقول لا أدري كيف روى شيخنا الزراري عن مثل هذا الذي هو كذاب، كيف يروي عن مثل هذا الكذاب، فلا يعتمد بالرواية هذا الشخص. محمد بن حمدان مجهول ولكن موجود في كامل الزياد. زياد القندي هو المعروف، زياد بن مروان القندي الذي أكل مال موسى بن جعفر سلام الله عليه 70,000 دينار وأنكر إمامة الرضا سلام الله عليه، وأنكر إمامة الرضا عليه السلام لألا يعطيه هذا المال، كان وكيلا فاجتمع المال عنده فأكل هذا المال هو وعلي بن أبي حمزة البتايني، ولكن هذا كان المال عنده أكثر. كيف يعتمد على رواية هذا الكذاب؟ أذكر في كتب الرجال غير موجود، أذكر أن الشيخ التوسي قدس الله نفسه ذكر في كتاب الغيبة رواية، الظاهر أنه بله أن الرضا سلام الله عليه ظاهرا قال هذا لا يفلح أبدا، هذا زياد القندي لا يفلح إلى آخره، لا يفلح أبدا، كيف ما كان فهذا رجل لا يمكن أن يعتمد على رواية، فهذا السند الذي في كامل الزيارات ضعيف. رواه الشيخ قدس الله نفسه بسند آخر، رواه عن محمد بن أحمد بن داود القندي، الظاهر أن النسخة غلط، هذا قمي، محمد بن أحمد بن داود القمي وهو جليل، نعم محمد بن أحمد بن داود القندي، الظاهر نسخة الوسائل غلط، محمد بن أحمد بن داود القمي عن الحسين بن علي بن سفيان عن جعفر بن محمد بن مالک عادل كلام. في هذا السند أيضا موجود جعفر بن محمد بن مالک الفزاري، وهذا كذلك على ما قيل اجتمعت فيه عيوب الضعف بأجمعهم، فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، فالكوفة لا دليل عليه. وأما ما دل على أن الموضوع هو المسجد، يعني أخذ في الروايات عنوان المسجد، فهذه أيضا عدة روايات كلها ضعف الذي فيها عنوان المسجد، منها ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن باله، هذا الذي الآن ذكرنا ما رواه الشيخ بإسناده عن إلى أن ينتهي حسين بن سعيد عن عبد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جابر إلى أن يقول المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام، هذا قلنا زي بل بل آخر بل آخرم ذكرنا المرسلة محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين، هذا هم تقدم بله. رواية أبي بصير هم تقدم تتم الصلاة في 4 مواطن المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين. مرسلة الصدوق أيضا كذلك مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام، هذه الروايات التي تقدمت في المسجدين. رواية أخرى (تصفيق) رواق في كامل الزيارة ابن قولبه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من الأمر المذكور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والهايل. هذه مجموع الروايات الواردة في المسجد وهي خمس روايات كلها ضعف. إذن لم يبق لنا إلا ما ذكرناه أولا الرواية السيئة أن من المذكور في علم الله إتمام الصلاة في حرم أمير المؤمنين عليه السلام وأن حرم أمير المؤمنين هو الموضوع فيقع الكلام في هذا الموضوع. قلنا إذا دار الأمر بين أن يكون المراد من الحرم إذا ترددنا أنه الكوفة بتمامها أو خصوص المسجد نقتصر على المسجد لأن المخصص إذا كان مجملا لابد من الأخذ بالقدر المتيقن ولكن لا يبعد أن ما ذكره في المتن والسعيد يعني كوفة يلحق حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه يلحق بحرم الله وحرم رسوله وذلك لصحيحتين تدلان على أن الحرم حرم أمير المؤمنين هو الكوفة إحداهما صحيحة حسان بن مهران. حسان بن مهران أخو صفوان بن مهران وذكر النجاشي أنه أوجه من صفوان. حسان بن مهران أوجه من صفوان بن مهران الصفوان المعروف وهذا ثقة جليل والسند إلى حسان أيضا صحيح. حسان بن مهران يروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة حرمي فالكوفة هو حرم أمير المؤمنين عليه السلام ومعلوم هذا في مقام التفسير يعني كما أن المدينة ومكة وموجود في الرواية في نفس الرواية موجود أن مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله والكوفة حرمي فإذا فرضنا أن حكما ثابتا بعنوان الحرم بهذه السيئة بل يحكم بأن الكوفة محكوم بهذا الحكم لأن الكوفة هو حرمه سلام الله عليه. وأيضا ورد في رواية أخرى وهي رواية خالد بن ماد القنانسي هذه الرواية مذكورة بطريقين رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القلانسي ورواها في المزار بسند آخر وكل السندين صحيح. أيضا يذكر هذا المعنى ذكر هذا المعنى في على اختلاف بالجملة بين رواية الكافي وابن قولبه ذكر في هذه الرواية أن مكة حرم الله والصلاة فيها تعدل كذا مقدارا والمدينة حرم الرسول صلى الله عليه وآله والصلاة فيها تعدل كذا مقدارا وكذلك الصدقة صدقة درهم تعدل كذا مقدارا والكوفة حرمي والصلاة فيها تعدل الظاهر أنه ألف صلاة. الصدقه غير مذكور هناك في الكوفه بل مختص بمكه والمدينه. هذه الروايه مذكوره بالكافي بعنوان الصلاه فيها مكه حرمي حرم الله بله والصلاه فيها كذا وهكذا المدينه. واما في كامل الزيارات الصلاه في مسجدها مكه حرم الله و الصلاه في مسجدها تعدل كذا مقدار لا في تمام مكه و كذلك المدينه المدينه حرم رسول الله و الصلاه في مسجدها تعدل كذا مقدار و الكوفه حرمي و الصلاه في مسجدها تعدل كذا مقدار. هذه روايه ایزن به حسب السند به کلا طریقه طریق الكافي و طریق ابن قولبه بكل الطريقين الرواية صحيحة وإن رميت الرواية بالضعف ولا أدري وجه الرمي بأي وجه بل رمي بالضعف الرمایت صحیحه و ظاهر انه فی مقام التفسیر، یعنی یبین الحرم کما انه یبین حرم الله و حرم رسوله، اذن لا یبعد ان یقال ان التخییر ثابت فی تمام الجوبه، به اعتبار ان الموضوع و الحرم فی صحیحه المتقدمه. الصلاة من المذكور في علم الله، اتمام الصلاة في حرم الله وحرم رسوله وحرم امير المؤمنين وحرم امير المؤمنين هو الكوفة بمقتضى هاتين الصحيحتين، والحمد لله رب العالمين.
يا الله. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام سابقا فيما جاء كان المكلف مسافرا أولا ثم دخل بلده، فهل يصلي قصرا أو يصلي تماما، وكذلك العكس. ذكر في ضمن هذه الروايات صاحب الوسائل قد نفى الله نفسه رباية عن زرارة، رواه الشيخ قد نفى الله نفسه عن الحسين بن سعيد، يعني بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة نبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها، إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال عليه السلام يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في هذا الباب. وقد فهم من هذه الرواية أن السؤال والجواب ينظران إلى الصلاة في البلد لا إلى الصلاة قضاء، فكأنه فهم قدس الله نفسه من الوقت حتى ذهب وقتها، فهو الوقت الأول الذي ورد في روايات عديدة، في روايات كثيرة في باب الأوقات يراد بالوقت الوقت الذي عين له أولا، فإذا أخر الصلاة عن وقتها فقد زيع الصلاة وإن كان أداء، حتى قيل بتحريم ذلك. وهذا الوقت الوقت الأول كان معروفا عندهم، وعدة من الروايات وردت في هذا الموضوع، يعني أريد بالوقت الوقت الأول لكل صلاة وقتان إلا المغرب فإن لها وقتا واحدا. فبناء على ذلك الرواية تكون من روايات هذا الباب، يعني كان الرجل أولا مسافرا ثم دخل بلده وهو لم يصلي حتى ذهب وقت الصلاة، فلنفرض مثل الشاخص أو القدمان أو قدم واحد على اختلاف الروايات في الوقت الأول، ذهب الوقت هل يصليها قصرا أم يصليها تماما، فأجاب سلام الله عليه بأنه يصليها قصرا لأن الوقت دخل عليه وهو مسافر،
بناءً على ذلك هذه الرواية من الروايات التي تدل على أن العبرة بأول الوقت، فالمسافر إذا حضر بلده والوقت باقٍ يعني وقت العداء يصلي قسراً، فتكون معارضة لبقية الروايات. ولا يبعد أن ما فهمه هو الصحيح، باعتبار أن الإمام عليه السلام في مقام الجواب لم يأمر بالقضاء، لم يقل يقضيها، بل قال يصليها ركعتين. فالمأتي به هو نفس الصلاة المأمور بها، لا أن أمرها سقط وهذه صلاة أخرى تقوم مقام الصلاة الأولى المعبر عنه بالقضاء. صلاة خارج الوقت وإلا فالصلاة الأول فاتت، والأمر بها قد سقط بخروج وقتها، وهذه صلاة أخرى غير تلك الصلاة وتدارك للصلاة المتقدمة. لا يبعد أن ما فهمه هو الصحيح، يعني المراد بالوقت هو الوقت الأول المعبر في كلمات المتأخرين بوقت الفضيلة، فعلى ذلك يكون أجنبيا عن القضاء بالكلية ويكون من روايات الباب، فتكون معارضة لما دل على أن الإبرة بوقت العداء كما تقدم الكلام فيه، والرواية على الظاهر معتبرة. وإن ذكرنا أن موسى بن بكر لم يوثق في كتب الرجال صحيح، إلا أنه وارد في أسناد كتاب تفسير علي بن إبراهيم، وهو في حكم البرود في كتاب كامل الزيارات، حيث إنه أيضا شهد بوثاقة رواة كتابه. فالمناقشة من جهة السند لا وجه لها، فتكون هذه الرواية كسائر الروايات الدالة على أن العبرة إنما هو بوقت الوجوب في الصلاة، فالمسافر إذا حضر لا بد أن يصلي تماما، فما فهمه صاحب المسائل غير بعيد بل لعله قريب. وأما إذا حملنا الرواية على الصلاة خارج الوقت وقلنا أنه ذهب وقتها، يعني ذهب وقت العداء فصار قضاء، وتعبير الإمام عليه السلام يصليها باعتبار المشاركة في السورة مثلا، هذه صلاة الظهر ولكن قضاء، أو صلاة عصر قضاء، فإذا يكون حكما في مورد القضاء. فبمقتضى هذه الرواية أن العبرة فيما إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت مسافرا وفي آخر الوقت حاضرا، كانت العبرة بأول الوقت لقوله عليه السلام كان ينبغي له أن يصلي في ذلك الوقت، فيتعين في القضاء أن يقضي صلاته قصرا، وإن كان لو صلى تماما في البلد لكان هي المأمور بها، ولكن لم يصل حتى فات وقتها. بناء على هذا يمكن أن يقال إن هذه الرواية يخصص ما دل على أن ما فات قصرا يقضى قصرا، وما فات تماما يقضى تماما، إلا فيما إذا كان في أول الوقت مكلفا بتكليف وفي آخره بتكليف آخر. ولكن مع ذلك إذن لا يمكن، لأن ظاهر هذا التعليل ليس تعليلا لخصوص القضاء، بل باعتبار أن الخروج من الوظيفة إنما هو باعتبار أول الوقت، لأنه كان ينبغي له أن يصلي عند دخول الوقت عندما دخل عليه الوقت، والمفروض أنه كان مسافرا. فهذه الرواية مقتضاها أن العبرة بأول الوقت بلا فرق بين داخل الوقت وخارج الوقت، فحينئذ لا أنه ورد في القضاء، يعني مقتضى هذا التعليل لأنه دخل عليه الوقت وهو مسافر، أو عبارة أخرى بل لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك، يعني العبرة في الامتثال بحدوث التكليف. فيدل على أن وظيفته في الوقتين كذلك بمقتضى هذا التعليل وإلا فالتعليل لا نعرف للتعليل وجها إذا كان مختصا بالقضاء ليس هذا التعليل تعليلا سيئا فكأن العبرة إنما هو بأول الوقت في الخروج عن عهدة التكليف أيضا تكون الرواية ساقطة لمعارضتها لبقية الروايات وكيفما كان فلا يمكن رفع اليده أما دل على أن القضاء تابع للأذى فإذا فاتت قصرا تقضى قصرا وإذا فاتت تماما تقضى تماما لا يمكن تخصيص تلك الروايات بهذه الرواية وإن كانت معتبرة. هذا استدراك لما تقدم الكلام في التخيير في المباطن الأربعة. تقدم الكلام في الحرمين الشريفين وذكرنا أن المستفاد من الروايات أن موضوع الحكم هو مكة والمدينة البلدان والاختصاص بخصوص المسجد مسجدين على ما تقدم الكلام فيه. بل لا يبعد أن يكون الحال كذلك بالنسبة إلى الكوفة فإنما ورد من التخيير بالنسبة إلى الكوفة ليس في مجموع هذه الروايات رواية سيئة إلا ما ورد فيه حرم أمير المؤمنين عليه السلام وقد فسر الحرم في روايتين معتبرتين على ما ذكرناه بالكوفة وأن المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة فيها تعادل كذا مقدارا ومكة حرم الله والصلاة فيها تعادل كذا مقدارا يعني في مسجدها على ما في كامل الزيارات والكوفة حرمي حرم أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة في مسجدها تعادل كذا مقدارا. هذه الرواية كالصريح في التخصيص وأن الحرم والكوفة فإذا فسر الحرم بالكوفة فثبت في رواية سيئة الإتمام معلوم أن الإتمام ليس بتعيين بل تخيير جزما على ما تقدم الكلام فالتخيير يكون ثابتا في مجموع هذه المدينة أي مدينة الكوفة من دون اختصاص بخصوص المسجد وأما بالنسبة إلى حرم الحسين عليه السلام الوارد في الروايات أناوي الظاهر أنها خارج كان هذا برنا في زمانه سلام الله عليه كان جبلا يقال زهر الكوفة براء الكوفة ولم يكن من الكوفة وإن كان بعض الفقهاء أمم وقال إن حرم أمير المؤمنين شامل له أيضا لكن لا يمكن. والحاصل أنه بالنسبة إلى حرم الحسين عليه السلام الروايات متعددة بأناوين متعددة فقد ورد في بعض هذه الروايات عنوان حرم الحسين عليه السلام كما في الصحيحة من المذكور في علم الله الإتمام في الحرمين مكة والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام المفسر بالكوفة وحرم الحسين عليه السلام. هذه رواية سيئة التي وردت بعنوان الحرم وورد في بعض روايات أخرى أيضا عنوان الحرم ولكن السند غير نقي. من جملتها ما رواه إسماعيل بن جعفر الذي كان في سنده محمد بن سنان على ما تقدم بل قال تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام ولكن السند ضعيف ومن جملتها بل ما رواه كليني قدس الله نفسه عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن من سمع أبو عبد الله عليه السلام مرسلة يقول تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين. وإذن روا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن حريث عن أبي بسيط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول تتم الصلاة في أربع سموات في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام. كليني يقول في كتابه قال وفي خبر آخر بعد ذكر هذه الرواية مسجد الحرام مسجد الرسول قال في خبر آخر في حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليه السلام. هذه الروايات كلها ضعف بين مرسلين وغير مرسلين لكن ضعيف من جهة ضعف الراوي. فالعمدة هي الرواية الأولى الصحيحة التي أخذ في موضوعها حرم الحسين عليه السلام. وفي عدة من الروايات أخذ عنوان عند القبر عند قبر الحسين عليه السلام بهذا العنوان. هذه الروايات أيضا عدة روايات أم كلها ضعيفة. بل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولبه عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسن بن مثيل أو مثيل عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل فيه ضعف. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسين عليه السلام؟ قال نعم زر الطيب لأتم الصلاة عنده. قلت بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال إنما يفعل ذلك الضعف. المراد بالضعف إما ضعف الإيمان أو ضعف البدن مثلا العجزة الشياب الذين لا قوة لهم على إتمام الصلاة تعب ومشقة أو على الضعف ضعيف في الإيمان. على كل حال الرواية ضعيفة. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما في سنده جعفر بن محمد بن مالك الذي قلنا قيل فيه أنه جمعت فيه جميع عيوب الضعاف. قال أبو الحسن عليه السلام يا زياد أحب لك زياد القندي. قال يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي. أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام. هذه أيضا ضعيفة. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن المهديار عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا الرواية مرسلة قال تتم الصلاة في ثلاثة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعند قبر الحسين عليه السلام. هذه إذن زعيد. زبا جعفر بن محمد بن قلبش عن علي بن حاتم عن محمد بن عبد الله الأسدي عن القاسم بن الربيع عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن مرزوق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بله عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن مرزوق قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام قال أتم الصلاة فيهن. هذه الرواية باعتبار ورودها في كامل الزيارات وإن كان بعض رواتها مجهولا مثل محمد بن عبد الله الأسدي مجهول يعني لم يذكر لا بمده ولا بقده. القاسم بن الربيع لم يبثر. عمرو بن عثمان ثقة لا بأس به. الرواية يمكن أن يقال إنها معتبرة يعني لا بأس بذلك إلا أن هذا العنوان في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام. سأل عن الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام قال عليه السلام أتم الصلاة فيه لكن الحكم مختص عند قبر الحسين عليه السلام أو أوسع من ذلك. السؤال عن هذا الموضوع في كلام الراوي لا في كلام الإمام فليس في هذه الروايات رواية معتبرة. يكون الموضوع عند قبر الحسين عليه السلام وتكون الرواية معتبرة. فهذا يسقط. العنوان الآخر الذي بلد في الرواية الحائر حائر الحسين عليه السلام هذا ورد في روايته عنوان الهائر هم ضعيفه. محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام مرسلة الصدوق من الأمر المذكور إتمام الصلاة في أربعة مواطن مكة والمدينة ومسجد الكوفة وهائر الحسين عليه السلام. هذه رواية المرسلة الرواية الثانية جعفر بن قلبي محمد بن قلبي أما محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا مرسلة. قال من الأمر المذكور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر. فبعنوان الحائر لم يرد في أي رواية مسندة، ورد في مرسلتين. مرسلة الصدوق قدس الله نفسه يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام إلغاء الوسائط، والثاني ما رواه في كامل الزيارات بسنده المعتبر إلى حماد، ولكن حماد يرويها مرسلا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. فعنوان الهائر يسقط، عنوان عند قبر الحسين عليه السلام أيضا يسقط، لأنه لم يرد في رواية المعتبرة موضوعا للحكم أن حصل الأمر في الرواية الأولى الصحيحة أخذ فيه عنوان حرم الحسين عليه السلام. وحرم الحسين إذا كان مرددا بين تمام البلدة كما كانت الكوفة حرما لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو محتمل لأن شرف الحسين عليه السلام يقتضي مثلا يناسب أن تكون تمام البلدة تكون حرما له كما أن الكوفة حرما لأمير المؤمنين عليه السلام يناسب ذلك. يحتمل أن يكون أضيق من ذلك السهم الشريف وما يحتوي عليه السهم الشريف كما ذهب إليه جماعة أظن أن منهم المجلس قدس الله نفسه، هذا أيضا محتمل، فيكون أخذ باعتبار أن المارد حتى أهالي كربلاء إذا ورد السهم الشريف يحترمون الإمام عليه السلام فلا يرتكبون مثلا بعض الأفعال التي لا تناسب المقام، بل من زهق كثير مثلا أو غير ذلك من لعب مثلا. ويحتمل أن يكون أضيق من ذلك الرواق والحرم الشريف، فطبعا الاحترام في الرواق أكثر من الاحترام في الزهن لقربه من الحسين سلام الله عليه. ويحتمل أن يكون أضيق من ذلك وهو نفس الحرم الشريف في زماننا الذي يطلق عليه الحرم. فإذا دال الأمر بين هذه المحتملات لابد أن نقتصر على القدر المتيقن وهو نفس الحرم الشريف ما دار عليه سور الحرم بتمام خصوصياته ومزاياه، حاجة مما يحترم فيه الحسين عليه السلام. خب معلوم أن لفظ الحرم ليس له وزع من قبل الشر أو من قبل المتشرع، الحرم والحريم وما يشابه هذين اللفظين باعتبار أنه موضع لحرمة ذلك، محترم يحترم يحترم مثلا شخص في هذا المكان. ومعلوم أن الحرم أزهر مصداق، يعني الحرم الموجود ما دار عليه السور، سور نفس الحرم أزهر مكان يحترم فيه الحسين عليه السلام، فلا بد من الاختصاص من الحكم بالاختصاص، لأن المخصص إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر لا بد فيه من الاختصار للأقل. وأما احتمال اختصاص الحكم بما حول الذريح المقدس كما ذهب إليه بعضون وقالوا تحت القبة الشريفة ما يكون ملاصقا للذريح المقدس أو في حكم الملاصق، لو كان عند قبر الحسين عليه السلام كان باردا في رواية المعتبرة أمكن أن يقال عند قبر الحسين الظاهر أن يكون عند قبره عرفان ولا يكون فصل بحيث يقال أنه صلى عند قبره. لو فرضنا أن رجلا دخل العالم الشريف في يومنا هذا وصلى صلاة الظهر فسئل أين صليت؟ هل عند قبر الحسين أو في المسجد؟ في المسجد الذي في زهر العرب. يقولنا لم أتمكن من الصلاة عند القبر. أمر ممكن، يمكن أن يقال عند قبر الحسين. المراد به ما يكون ملاصقا أو في حكم الملاصق للقبر، يكون قريبا جدا، ولكن بعد ما لم يرد في روايتين. فالتخصيص بلا موجب، فالنتيجة أنه بناء على ما ذكرناه يعم الحكم تمام الحرم سواء كان عند القبر أم لم يكن، ولكن لا يتعدى إلى خارج الحرم لعدم الدليل، وإنما تعدينا في الحرمين الشريفين وفي الكوفة بدليل، وهنا ليس لنا دليل على التعدي. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر السيد قدس الله نفسه على ما نسب إليه وكذلك الإسكافي أن التخيير المذكور ثابت في سائر مشاهد الأئمة صلى الله عليهم، وذلك لأجل أن العلة في الإتمام في هذه الأمكنة إنما هو الاحترام وحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين والحسين عليه السلام. فإذا كان هذا هو الملاك فهو ثابت في حرم جميع المعصومين صلى الله عليهم، لأن الاحترام ثابت لهم. ومعلوم أن هذا يرجع إلى القياس، لعلها لهذه الأماكن خصوصية، يعني من جهة احترام خاص لخصوصية في هذا الموضوع، كما ثبت خصوصيات في حرم الحسين وفي زيارته سلام الله عليه لم تثبت هذه الخصوصيات حتى في زيارة أمير المؤمنين فضلا عن سائر الأئمة المعصومين. فليست العبرة بشرف المكان فقط، والأحكام التعبدية فلا يمكن التعدي من مواردها إلى غير مواردها بغير دليل. فالظاهر أن الحكم بالتخيير خاص بهذه الأمكنة المواطن الأربعة ولا يشمل غيرها. وأما هذه المواطن فإن قلنا بأن الحكم خاص بالمسجد فلا بد من الاقتصار بما كان مسجدا في زمان صدور هذا الحكم من الصادق سلام الله عليه، بل عنده تلك السيئة على ما تقدم. فما كان مسجدا في زمانه سلام الله عليه أو في زمان معصوم بعده لو صحت الرواية فيكون الموضوع بل هو ما كان في ذلك الزمان. و اما اذا فرضنا انه زيد على ذلك، ففرضنا ان مسجد الحرام مثلا زيد عليه او مسجد النبي صلى الله عليه واله زيد عليه كما هو كذلك، الظاهر ان مسجد الكوفه لا يحتمل فيه الزياده ولكن يحتمل فيه النقيصه. فكيف ما كان، فاذا ثبت ان مقدارا
زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد بل في مسجد مكة وفي حرم الله فلا يثبت الحكم في هذه الزيادة إذ لم يعلم أن الحكم ثابت لكل ما جعل مسجدا يعني على نحو القضية الحقيقية ولو كان الجاعل شخصا آخر بعد صدور هذه الروايات يمكن أن تكون القضية خارجية أن ما جعل مسجدا من الأنبياء السابقين كان مسجد بل كانت الكعبة قبلة وكانت بيت الله من أول الأمر وهكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله جعله رسول الله صلى الله عليه وآله مسجدا فيحتمل أن تكون القضية خارجية ولا يمكن الحكم بشموله لكل ما جعل مسجدا وإن كان الجاعل شخصا آخر بعد ذلك وأما إذا قلنا بأن الموضوع ليس هو المسجد بل الموضوع نفس البلد نفس مكة ونفس المدينة أو الكوفة إذا بناء على ما ذكرنا من عدم البعد في عموم الحكم لجميع مواضع الكوفة فالظاهر أن الحكم ثابت لعنوان البلد لا للبلد الموجود في زمانهم سلام الله عليهم يعني لا يحتمل أن تكون القضية خارجية بل ما يسبق عليها أنه من مكة أو من المدينة أو من الكوفة يثبت فيها هذا الحكم لعدم احتماله أن الدار الأخيرة من مكة مثلا أو من المدينة أو من الكوفة لو فرضنا أن صاحب الدار وسع داره الدار الأخيرة لا يثبت الحكم في المقدار الزيادة من الدار الظاهر أن هذا غير محتمل كبقية الأحكام الثابتة للبلاد من الكراهة والاستحباب وغير ذلك مثل النوم في بغداد مثلا مكروه النوم في النجف الأشرف البيتوتة مستحبة ليلة عرفة البيتوتة في كربلاء مستحبة أفيحتمل أن يقتصر على المقدار الذي كان من هذا البلد موجودا في ذلك الزمان لا يحتمل ذلك فإذا كان الحكم ثابتا لعنوان البلد الظاهر أنه كل ما يصدق عليه عنوان البلد يثبت هذا الحكم زيد بعد ذلك أم لم يزد وأما بالنسبة إلى الحرم الشريف فقلنا إن لفظ الهائر لم يرد في روايته ما برد من سائر الروايات كما تقدم ضعف العمدة في ذلك كانت الصحيحة التي ورد فيها لفظ الحرم من المقطوع به ظاهرا والله العالم هذه الرواية من الصادق سلام الله عليه هذه الصحيحة التي ورد فيها التخيير في حرم الحسين عليه السلام لعله من المقطوع به أنه لم يكن في زمانه سلام الله عليه بناء وحائط صحن ورواق وغير ذلك كان في شدة زمان التقیه مقدار منه في زمان بني امیه ومقدار منه في زمان بني العباس كيف ما كان لم يكن بني هذا البناء او ما يشبه هذا البناء في زمانهم سلام الله في زمانه سلام الله عليه فالمراد بالحرم ما يكون حريما للقبر الشريف ما يحترم عند الناس طبعا كما ذكرنا مقدار يكون محترما وبحسب طبيعة الحال مثلا الذي يحترم الإنسان الذي يحترم قبرا لا ينام عنده مثلا لا يمد رجليه نحو القبر مثلا ونحو ذلك من الاحترامات العرفية فهذا تابع للصدق العرفي وما يعد من الحريم وما يكون حريما للقبر فعلى هذا لا مانع من الالتزام بثبوت التخيير إذا زيد في الحرم الشريف فلو فرضنا أنه جدد البناء فجعل الحرم الشريف بل الزعف ما هو الموجود لا يبعد الالتزام بثبوت الحكم لأن الموضوع يتغير فيكون الحرم أوسع من الحرم بالفعل غير بعيد. المقصود أنه لم يكن الهرم شيئا مشخصا خارجيا حتى يقال إن القضية خارجية، نظير مسجد الكوفة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الأعظم، لم يكن الهرم من هذا القبيل. فالالتزام بل بتوسعة الحكم عند توسعة موضوعه هذا الالتزام غير بعيد، ولا فرق في هذه المواضع الذي قلنا بالتخيير بين أن يكون في مكان منخفض كسرداب مثلا، أو في مكان عال كالسطح مثلا، أو على سطح الأرض الأمر المتوسط، كل ذلك مشمول للحكم. فلو فرضنا أنه صلى في مسجد الكوفة في سرداب المسجد مثلا الذي يسمى باسم نسيته سفينة نوح كذا، لا بأس بذلك، مخير بين القتل والتمام. لا أو صلى في سطح المسجد، ما حكم عليه بأنه مسجد يثبت في هذا العرف بلا فرق بين أن يكون المكان عاليا أم كان منخفضا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم ثابت لمن صلى في هذه الأمكنة. فلو فرضنا أنه لا يصدق أنه صلى في هذه الأمكنة، بل السلام مشتركة بين هذه الأمكنة وغير هذه الأمكنة، كما إذا كان نصف بدنه في المسجد ونصف بدنه في خارج المسجد، عند قيامه مثلا في المسجد وعند سجوده ليس في المسجد، أو إحدى رجليه في المسجد والرجل الآخر خارج المسجد وهكذا، يعني يمكن فرضه طولا أو عرضا. في جميع ذلك لا يثبت فيه الحكم، لأنه لم يسبق أنه صلى في المسجد أو صلى في الحرم. بل وموضوع الحكم وقوع الصلاة في المسجد مثلا أو في الحرم أو في البلد، أي شيء قلنا لا بد أن يكون تمام الصلاة فيه. نعم التبدل في المكان لا بأس به، تبديل في المكان، لو فرضنا أنه واقف على القبلة في آخر نقطة من المسجد، بحيث إن إصبعه آخر إصبعه محاذن للخط، بل لخط المسجد، بحيث لو ركع وقع بدنه في خارج المسجد، ولكن عند الركوع والسجود يتأخر، فيركع وهو في المسجد أو يسجد وهو في المسجد، لا بأس بذلك. لا يعتبر أن يكون الصلاة في مكان واحد، بالأخرى صلى في المسجد وإن كان حال قيامه في مكان وحال ركوعه وسجوده في مكان آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم خاص بالصلاة، ولا يعم الثوب، والوجه به ظاهر إذ لا دليل على التخيير بالثوب، بل ربما يظهر من بعض الروايات المتقدمة التي ذكرنا في الإتمام، يظهر أن الحكم خاص بالصلاة، لأن الراوي وهو عثمان بن عيسى في أحد السنتين وفي سند آخر محمد بن النعمان بل ابن عيسى في رواية الهمياري بطريقين مرويون رواية، يسأل الإمام عليه السلام عن الإتمام في الصلاة والصيام في الحرمين، السؤال عنهما عن الصلاة والصيام، الإمام عليه السلام أجاب بالإتمام في الصلاة، فقال عليه السلام أتمها ولو صلاة واحدة. بما أن السؤال عن الصلاة والصيام والجواب خاص بالصلاة، فلا يبعد أن فيه إشعارا أو دلالة على الاختصاص، وإلا لكان عليه السلام الله عليه أن يبين حكم الصيام أيضا. فعدم ذكر حكم الصيام والتخصيص بالصلاة يستشعر من أو يستظهر اختصاص الحكم بالصلاة، فكيف كان يكفينا عدم الدليل. إطلاقات السفر أنه لا صيام في السفر، النهي عن الصوم في السفر على ما في كثير من الروايات، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصوم في السفر، هذه الإطلاقات تامة. وما تقدم من الروايات من قولهم عليهم السلام كل ما قصرت افترت و كل ما افترت قصرت فهذه الملازمه غير ناظره الى الملازمه بين الفعلين قطعا. ليس معناها انه كل ما تحقق في الخارج قصرون، بل لا بد من الافتار، او كل ما تحقق في الخارج افتارون لا بد من القصر. حتى لو قلنا بالتخيير في الصوم ايضا فرضنا و التزمنا بالتخيير في الصوم ايضا، التخيير في كل منهما ثابت باستقلاله، مخير في الصلاة ان يقصر و ان يتم، افرز مخير في الصوم ان يصوم و ان لا يصوم، هكذا نفرز. التخيير ثابت فيهما في كل منهما لا في المجموع من حيث المجموع، فله أن يصوم ولا يتم، وله أن يتم ولا يصوم. ليس هنا ملازمة بين الفعلين، يعني لا بد من عدم الانفكاك. فليس معنى قوله عليه السلام كل ما قصر، يعني كل ما تحقق منك قصرون، لا بد من الافتار قطعا لزاد ممراض حتى بناء على التخيير. ولذا نلتزم بالتشكيك في الواجبين المترتبين على ما نبين الآن إن شاء الله. يجوز له أن يصلي صلاة الظهر قصرا ويصلي صلاة العصر تماما أو بالعكس. التخيير ثابت في كل واحدين، أو صلاة الظهرين مثلا يصلي ما قصرا وصلاة العشاء يصليها تماما. التقصير في أحد هذه الأمور لا يرتبط بالآخر قصرا تماما. فلو كان مخيرا في الصوم كما هو مخير في الصلاة، له أن يقصر ويتم، وله أن يصوم ولا يصوم إذا قصر وإذا أفطر. بل الملازمة كما تقدم ناظرة إلى المسافة، إلى مقدار المسافة، يعني المسافة المعتبرة في قصر الصلاة هي المسافة المعتبرة في إفطار الصيام، ليس بينهما فرق. هذا ثمانية فراسخ، ذاك أيضا ثمانية فراسخ. فكل ما حكم عليك بالقصر من جهة السفر حكم عليك بالإفطار من جهة السفر، وهكذا عكس. ولا ينافي هذا أن يكون المكلف في مورد مخيرا بين القصر والتمام، ولا يكون مخيرا بين الصوم وعدمه. على أن تصوير التخيير في الصوم مشكل جدا، لا يقاس هذا بالصلاة. الصلاة واجبة، الطبيعي واجب، ولكن في كيفية هذا الطبيعي المكلف مخير بين أن يأتي بهذه الكيفية وأن لا يأتي بهذه الكيفية، هو مخير بين أمرين. ما معنى التخيير بالصوم؟ التخيير بين الواجب وترك الواجب إذا تصورناه يحتاج إلى أمر بعيد عن الأذهان. واجب ومخير، ما معنى الواجب؟ واجب ومخير بين الفعل والترك. فلنفرض أنه شهر رمضان وسافر، فيقال انه مخير بين ان يصوم و ان لا يصوم. ما معنى انه مخير بين ان يصوم و لا يصوم؟ هذا لا يعقل في الواجب. و اما اذا كان الطبيعي واجبا الجامع و كان مخيرا في الكيفيه امر معقول، فكيف ما كان فلا ينبغي الاشكال في ان التخيير غير ثابت في الصوم، بل الصوم ثابت في السفر للروايات الناهية عن الصوم في السفر ولا مخصص لهذه الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم التخيير على ما أشرنا عليه، من أن التخيير استمراري، المكلف مخير بين أن يصوم بين أن يتم ويقصر، ولا يتعين عليه إذا اختار أحدهما عدم جواز الآخر حتى في صلاة واحدة. فلو فرضنا شرعا بنية أن يقصر هذه الصلاة بدا له فأتمها، أو شرع بنية الإتمام بدا له فقصر، لا مانع من ذلك. المأمور به والطبيعي لإطلاق الروايات إن شئت أتممت وإن شئت قصرت مخير بين أن يقصر ويتم فهذا التخيير ليس تخييرا ابتدائيا بالنسبة إلى مجموع الأعمال بل بالنسبة إلى عمل واحد أيضا التخيير باق إلى الآخر ومن هنا يذهب أنه لو اشتبه كان بناؤه أن يقصر ائتم بإمام فأتم مع الإمام سهوا وغفلة أو بعد ذلك كان بناؤه على الإتمام ائتم بإمام في الركعة الثالثة وسلم وفرغ من صلاته في جميع ذلك يحكم بالصحة وقد تقدم الكلام في هذا قريبا في أن يشتبه من حكمه التخيير فيتم أو يقصر في جميع ذلك يحكم بالصحة لأنه لا يعتبر في صحة العبادة إلا قصد الأمر الأمر المتعلق بالطبيعي بإيجاد هذا في الخارج الخصوصيات لا يعتبر أن تكون منويتان ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا استحباب التسبيحات الأربع بعد صلاة المسافر في جميع الصلوات المسافر وغير المسافر يستحب ذلك وقد ورد الأمر في خصوص الصلاة المقصورة أن من يصلي صلاة مقصورة يقول في دبر صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 30 مرة هذا مما لا أشكال فيه وقد ورد ذلك في رواية سليمان بن حفص المروزي وفي رواية أخرى أيضا رواه الصدوق قدس الله نفسه بل عمد هذه الرواية تلك الرواية ضعيفة وعبر في هذه الرواية بكلمة يجب على المصلي مثلا أن يقول في دبر صلاته المقصورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الرواية على حسب ما بل بنظر المشهور ليست بمعتبرة لأن سليمان بن حفص لم يوثق في كتب الرجال إذن الرواية صالحة للحكم بالاستحباب لا بالوجوب وأما على ما ذكرنا من أن ما ورد من الرواة في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة بشهادة ابن قولبه فالرواية صحيحة لأن سليمان بن حفص المروزي وارد في أسناد كامل الزيارات فمن جهة السند لا إشكال في الرواية وكذلك من جهة الدلالة ولازم ذلك هو الالتزام بالوجوب ومع ذلك لا نقول بالوجوب فإن هذه المسألة من المسائل التي يبتلى بها كثيرا يعني لعله لا يوجد شخص لم يسافر مرة أو مرتين أو 20 مرة أو 30 أو 50 على اختلاف البلاد لو كان هذا واجبا لشاء بزاء ولم يقل بوجوبه فيما نقل أحد من علماء الإسلام فعلى ذلك يكون مما قام الإجماع على خلافه وعلى خلاف السيرة القطعية فنستكشف من ذلك عدم الوجوب وأنه مستحب يقع الكلام في الصوم إن شاء الله تعالى
يوم الأحد 17 من شهر ربيع الثاني سنة 1393 هجرية ويبدأ هذا اليوم في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنت بالكتاب والسنة وجوب الصوم. لقد قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهذه عبادة يعني الصوم عبادة ولكن يمتاز عن سائر العبادات عن جملة من العبادات لأن المطلوب فيه هو الترك بخلاف جملة كثير من العبادات حيث إن المطلوب فيها هو الفعل وبذلك يمتاز عن النية عن سائر العبادات. الفعل إذا كان مستندا إلى الفاعل المختار لا بد أن يصدر بإرادته وباختياره. مرادنا بالنية ليس قصد القربة بل نية الفعل وقصد الفعل، يعني كون الفعل اختياريا وصدوره عن الفاعل بالاختيار. إذا كان الواجب فعلا من الأفعال كالصلاة والزكاة والخمس ونحو ذلك، الحج غير التروك تروك الإحرام، إذا كان من قبيل الأفعال فلا بد في اختياريته من استناده إلى القصد وإلى الاختيار وأن يكون المكلف يوجده باختياره وبإرادته. وأما إذا فرضنا أن الواجب هو الترك، ترك شيء الاجتناب عن الشيء، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بعد ذلك يمنع عن الأكل والشرب، وهكذا سائر المفترات من الالتماس والجماع وغير ذلك. إذا كان المطلوب هو الترك لا يعتبر صدور الترك عن اختيارين، بل لو فرضنا أن هذا الترك صدر بغير اختياره أو لم يكن قادرا على ذلك، نفرض أنه غير قادر عليه، كما إذا كان أحد في بر أو كان محبوسا بحيث لا يتمكن من الجماع مثلا لا يمكنه ذلك، أو لمرض فيه، أو فرضنا أنه خصي مثلا ونحو ذلك، لا مانع من الأمر، يعني من كون الواجب، يعني من تعلق الأمر بتروك هذا أحدها، لا يعتبر فيه النية القصد إلا على أن يعزم على تركه على تفريغ قدرته لو فرض القدرة على نحو القضية المشروطة، يعني يبني هذا المحبوس يبني أنه لا يجامع إذا تمكن من الجماع، فرضنا أنه لم يتمكن فليكن، لا يعتبر أن يكون الترك مستندا إلى إرادته واختياره، وإلا فلو فرضنا أنه يريد أيضا لا يتمكن من ذلك، أو لو فرضنا أن طعاما خاصا بملك من الملوك لا يتمكن هذا الفقير من أكل ذلك الطعام، ولكن لا بد من أن يكون بانيا على تركه على تقدير تمكنه، ولو فرضنا أنه غير متمكن من لأنه عند شخص لا يمكنه الوصول إليه أو مقفول في مكان لا يمكنه الوصول إليه أو لغير ذلك، فالمعتبر هنا إنما هو العزم والنية، يعزم أن لا يرتكب هذا الفعل لو كان قادرا عليه أو أنه بحسب طبيعته يكره هذا، لو فرضنا أنه كان مباحا أيضا لم يكن يفعله لأن نفسه لا ترغب به بل تشمئز منه، مع ذلك لا مانع من العزم أنه على تقدير أنه لم يكن كذلك أيضا لم يكن يفعله في الخارج. فالمعتبر من النية هنا يعني الصوم الاختياري، ومرادنا بالنية ليس قصد القربة، سيجيء الكلام في قصد القربة، قصد هذا الواجب وصدور هذا الواجب بالاختيار لا يعتبر فيه ما يعتبر في العبادات الوجودية من أن يكون الفعل صادرا منه باختياره، فلو صدر بغير اختياره لم يجزئ. بخلاف هذا لو فرضنا أنه صدر بغير اختياره لأنه لا يتمكن من هذا الترك، حتى أنه لو أراد أن يفعله لا يتمكن منه، مع ذلك لا يضر بصحة عمله، فإن المعتبر هو العزم على الترك على تقدير القدرة وعلى تقدير ميل النفس إليه. ولا يهم من الكلام في مفهوم الصوم أنه أي شيء، الذي ثبت بالكتاب والسنة النهي عن عدة أمور، ولا بد للمكلف من أن يجتنب هذه الأمور. لا يضر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال: الأكل والشرب والالتماس بالماء والنساء، أو بالعكس النساء والالتماس بالماء. فكيفما كان الذي يلزمنا البحث عما يجب الإمساك عنه وعما يجب العزم على تركه بهذا المعنى الذي ذكرناه، يعني أن يكون المكلف عازما على أن لا يرتكبه على تقدير قدرته. لو فرضنا أنه غير قادر فليكن، لا يزر هذا بصحة صومه، فقد أتى بالمأمور به ونوى أن لا يرتكب شيئا من هذه الأمور، وإن كان عدم ارتكابه لعدم قدرته على ذلك. ثم إن وجوب الصوم الثابت بالكتاب والسنة من ضروريات الإسلام ومما لا شبهة في وجوبه، ومنكر هذا يكون منكرا للضروري، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة في بحث الكفر والإسلام في نجاسة الكافر. وقلنا إن إنكار الضروري بما هو إنكار للضروري لا يكون موجبا للكفر ولا يكون موجبا للحكم بالارتداد. فلو فرضنا أن رجلا مسيحيا أو يهوديا أو مشركا أو منكرا لسانه، لو فرضنا أنه أسلم ولا يعلم بوجوب الصوم في الإسلام فأنكر ذلك، لا يحكم بالارتداد، وإنما يحكم بالارتداد فيما إذا علم أنه ضروري حتى يرجع إنكاره إلى إنكار النبوة وإنكار الرسالة، وأن هذا ليس من عند الله الكتاب العزيز مثلا، حينئذ يحكم بكفره لأنه منكر للنبوة. وأما إذا لم يرجع إلى ذلك فلا يحكم بكفره، وإذا رجع فيحكم بارتداد هذا الشخص على تفصيل أيضا تقدم هناك، من أنه قد يكون فطريا فيقتل بمجرد ارتداده، وقد يكون مليا يستتاب فإن لم يتب يقتل ثلاثة أيام، وإن كانت مرأة فلا تقتل إلى الأبد بل تحبس ويزيد عليها في الأكل والشرب وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع، وأما القتل فلا، على تفصيل تقدم هناك ولا خصوصية للصوم هنا. فهو من الضروريات هذا لا إشكال فيه، ولكن إنكاره على تفصيل لو تقدم. فلو فرضنا أن رجلا ليس بمستهل لترك الصوم، يرى أن الصوم واجب ومع ذلك يفطر، فهذا قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور وقد يكون مشتبه الأمر، لا ندري أنه معذور أو غير معذور. إذا كان معذورا فلا شك في جوازه، لأن الصوم ليس بواجب في حقه من سفر أو مرض أو شيخوخة
فقد أعزله الله سبحانه عن الصوم ونفع عنه وجوب الصوم، هذا لا إشكال. وإذا فرضنا أن الأمر مردد بين المعذور وغير المعذور، نرى أن أحدا يفطر في شهر رمضان ولكن لم يثبت أنه بل معذور أو غير معذور، يدعي أنه معذور مسافر أو مريض، أيضا لا يجري عليه شيء حد من حدود الله أو تعزير، لأن الحدود تدرى بالشبهات. وإن كان بهذه اللفظة وبهذه الجملة لم يرد إلا في رواية ضعيفة، ولعله أيضا ليس بلفظ الحدود بلفظ الحد، الحد يدرى بالشبهات. رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا، ولكن الحكم سالم عليه بين الفقهاء، ويستفاد من عدة من الروايات في موارد عديدة. معلوم أن بناء الإسلام ليس على إجراء الحد مع كون العمل مشتبها، يحتمل أنه معذور ما لم يثبت أنه غير معذور ببينة أو بإقرار، لا يحكم عليه بحد ولا بتعزير. من جملة ذلك هذه الروايات الواردة في الموارد الخاصة ما نذكرها الآن إن شاء الله: صحيحة هشام بن سالم الواردة في التعزير: فسئل هذا الذي أفطر أنك مريض أو مسافر معذور؟ قال لا، فيعلم أنه فحكم عليه بالتعزير. فلو فرضنا أنه قال نعم، طبعا لا يعذر بإلا كان هذا السؤال لغما، فالإمام عليه السلام سأله عن ذلك، وهكذا في رواية أخرى. فهذا أيضا مما لا أشكال فيه، إنما الكلام فيما إذا كان لم يكن معذورا ولم يكن مورد شبهة، بل معلوم أنه يفطر عصيانا وبغير عذرين. هنا ذكر قدس الله نفسه أنه يعذر 25 صوتا. في المرة الثانية أيضا كذلك، في المرة الثالثة يقتل على الأقوى، هكذا ذكر. ولكن احتاج أن يكون القتل في المرتبة الرابعة من جهة الاحتياط في الدماء لعله، فأن المسلم نحتاط في دمه، فيكون القتل في المرة الثالثة أيضا يعذر، ويكون القتل في المرة الرابعة، هكذا ذكر قدس الله نفسه. أما التعذير فهو ثابت بصحيحة هشام بن سالم هذا الذي أشرنا إليها، ففي هذه الصحيحة أنه إذا أفطر وقال لا ليس بمعذور فيعذره الإمام. الإمام زم الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان 3 أيام، قال عليه السلام: يسأل هل عليك في إفطارك اسم؟ فإن قال لا، معلوم من هذه الرواية أنه إذا قال بل هل عليك في إفطارك اسم، فإن قال لا يعني استحل، فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا. إذا أنكر الوجوب فيقتل على ما تقدم، وأما إذا لم ينكر الوجوب قال بل نعم علي اسم أرتكب محرما وأنا معاقب بذلك، بل غلبتني نفسي غلبتني شهوتي، فإن قال نعم يعني اعترف بالوجوب، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا، يعني أن بل يشتد أن يبالغ في عقوبته،
فيضربه حسب ما يرى من الصلاه. هذه الروايه دلت على نفس التعزير، على التعزير بان الامام يعذر من افطر في شهر رمضان غير مستهلين، ولم يعين هنا حد، لابد يكون حسب ما يرى الامام من المصلحه. واما مساله 25 صوت، هذا ورد في روايه ضعيفه لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه أنا علي بن محمد بن بندار أنا إبراهيم بن إسحاق الأحمر أنا عبد الله بن حماد أنا المفضل بن عمر أنا أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال عليه السلام إن كان استكرهها فعليه كفارتها وإن كانت طابعته فعليه كفارتها و علیها کفاره و این کان اکرهها فعلیه ضرب و خمسین صوتن نصف الحد، خمسین صوتن نصف الحد که مقصود، و این کان طاوعت و ضرب خمستون و عشرین صوتن و ضربت خمستون و عشرین صوتن. هذه روایت دلت على ان التعذیر یکون به خمستون و عشرین فی فرض المطاوعه الرجل يضرب 25 وفي فرض عدم المتابعة والإكراه تكون التعزير على الرجل فقط يضرب 50 صوتا. ولكن هذه الرواية أولا موردها خصوص الجماع، التعدي من مورد الجماع إلى كل بل مفترين من أكل وشرب يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل. الثاني أن الرواية ضعيفة جدا، غاية الأمر أنها مشهورة معروفة مفتنبه، ولا أقل من أن المفضل بن عمر ممن هو ثابت الزعف، زعفه النجاشي وغيره، بل وفي سند الرواية إذن إشكال غير المفضل، لكن المفضل واضح الزعف. الرواية في نفسها ضعيفة، إن قلنا بأن الرماية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها في موردها وهو الجماع، وإن أنكرنا هذه الكبرى فالرماية ساقطة ولا يمكن الالتزام بخمسة وعشرين صوتا، بل ذلك إلى نظر الإمام. الإمام أي مارة السلاة 20 25 30 أكثر لا يبلغ الحد، حد الزنا أقل من ذلك بأي مقدار كان. وأما مسألة القتل ثلاث مرات في المرتبة الثالثة أو المرتبة الرابعة نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. زياد محمد كم يجي زياد مباشرة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كان كلامنا في من يفطر شهر رمضان متعمدا، فقلنا إنه تارة يكون إفطاره من جهة الاستهلال ويستهل الإفطار في شهر رمضان، فهذان منكر للضروري ومرتد يجب قتله على تفصيلين بين المرتد المثلي والفطري وبين الرجل والمرأة.
وإذا فرضنا أنه آثم يعترف بالإثم ولا يكون مستهلا فهو يعذر، والمشهور أن تعذيره 25 صوتا. فإذا كان مكرها لزوجته الصائمة في شهر رمضان يتكرر التعذير فيكون تعذيره 50 صوتا. وقلنا إن هذا لم يرد إلا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع في شهر رمضان. فلو فرضنا أن التزمنا بانجبار الرواية الضعيفة بعمل المشهور التعدي عن مورد الرواية إلى غير موردها يحتاج إلى دليل. والصحيح أن التعذير بيد الحاكم وبيد الإمام، يعذره كيف ما يرى من المصلحة من جهة التعذيب، ولا حد لذلك، بعشرين صوتا أو بخمسة وعشرين أو بأكثر من ذلك حتى لا يبلغ حد على ما في التعذير. هذا أمر يرجع إليه. والتعذير كما هو ثابت في المرة الأولى ثابت في المرة الثانية أيضا، وذلك لإطلاق الدليل أنه جيء برجل أفطر ثلاثة أيام، قيل إنه أفطر ثلاثة أيام في شهر رمضان، فحكم الإمام عليه السلام إن كان مستهلا يقتل، وإن لم يكن مستهلا آثما بلي يعذر على ما في الرواية، ينهكه الإمام ضربا. فمقتضى الإطلاق ثبوت الحكم للمرة الأولى والثانية، وأما المرة الثالثة فهو يقتل في المرة الثالثة على ما دل عليه موثقة السماعة. فقد دلت هذه الموثقة على أنه إذا أفطر الرجل ورفع أمره إلى الإمام ثلاث مرات يقتل في المرة الثالثة. ويدل على ذلك أيضا عموما ما ورد في الصحيح من أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرة الثالثة، في المرة الأولى حد أو تعذير، في المرتبة الثالثة يقتلون. فبمقتضى هذه الموثقة الواردة في خصوص إفطار شهر رمضان والصحيحة الواردة في مطلق أصحاب الكبائر أنهم يقتلون في المرة الثالثة بعد التعذيرين أو بعد الحدين، أنا الاختلاف الموارد، في بعض الموارد يجرى عليهم الحد وفي بعض الموارد يجرى عليهم التعذير، وفي المرة الثالثة يقتلون أصحاب الكبائر. إذن يكون القتل في المرة الثالثة. وأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أن الأهوت أن يكون القتل في المرة الرابعة، ذكرنا أنه لم يظهر لنا وجه هذا الاحتياط. الحدود لا تعتيل فيها، لا تعتل الحدود بعدما ثبت أنه في المرة الثالثة يقتل وهذا حده، كيف يمكن تعتيل الحد من جهة الاحتياط في الدماء مثلا. وأما المرسل الذي قيل أن المرسل المروي أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرة الرابعة، هذه مرسلة نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المبسوط، وأنه روى هذه المرسلة، مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها مع معارضتها بالصحيحة وفي خصوص المورد بموثقة السماعة، وهي غير منجبرة غير مشهورة عملا، فلا يمكن الاعتماد على تلك المرسلة في تعتيل الحد. وذكرنا أن هذا الحكم أي التعذير أو القتل إنما هو فيما إذا لم تكن شبهة، وأما إذا كانت شبهة فرضنا أن من أفطر يعتذر بشيء، بسفر أو بمرض ونحو ذلك لا يقتل. في المرة الثالثة ولا يعذر في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وذلك لما علم وما كسال من عليه إذن بلا خلاف من أنه مع الشبهة لا يجب الحد ولا تعذير. قلنا أنه يمكن استفادته من هذه الصحيحة أيضا، بل تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أنه سأل الإمام عليه السلام أمن جاء برجل مثلا أفطر ثلاثة أيام، فقال عليه السلام يسأل أنه عاصم أو ليس بعاصم، فإن قال أنه ليس بعاصم يقتل، وإن قيل إنه عاصم يعذر. ومعلوم أن عدم الإثم إذا قال لست بعاصمين هذا ينقسم إلى قسمين، منقسم إلى قسمين: تارة يقول لست بعاصمين من جهة أنه ينكر وجوب الصوم، وتارة يقول لست بعاصمين باعتبار أنه معذور. فواضح أن القتل إنما هو في القسم الأول، وإلا فلا يحتمل أن من أفطر في شهر رمضان ويعتذر بعذر أنه ليس بعاصم لا يحكم عليه بالقتل جزما، لأنه مع الاعتراف بالإثم وعدم العذر لا يقتل، فكيفما إذا ادعى العذر. فلا بد أن هذا يخلى عنه، لا يقتل ولا يعذر. فالأقسام تكون ثلاثة: من يعترف بالإثم فهذا يعذر، ومن يكون منكرا لوجوب الصوم هذا يقتل، ومن لا ينكر هذا ولا يعترف بذلك، لا يعترف بالإثم ليعذر ولا ينكر الوجوب ليقتل فيخلى سبيله، هذا لا يعذر. التعذير مخصوص بالمعترف بالإثم، والقتل مخصوص بمن يكون مستهلا. فهذا الشق الثالث أنه ليس بمنكر ومستهل لترك الصوم ولا أنه معترف بالعيس، طبعا يخلى سبيله، فيمكن استفادته من هذه الصحيحة أيضا، على أن الحكم فيما نعلم لا خلاف فيه بين الأصحاب أن الحدود تدرى مع الشبهة. وإن كان كنا ذكرنا أنه بهذه الجملة بهذه اللفظة لم نجد في شيء من الروايات إلا مرسلة للصدوق، فكأنه مفرد، يعني يدرع الحد بالشبهة أو قريب من ذلك، مرسل يروي عن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. بقي هنا شيء آخر، وهو أن القتل الذي هو في المرة الثالثة فيما إذا أجري عليه التعذير في المرتين، وإلا فلو فرضنا أنه ارتكب الإفطار ثلاث مرات من غير تعذيرين هذا لا يقتل بل يعذر في المرة الثالثة بل الرابعة بل الخامسة. كل ما فرضنا القتل إنما هو حكم من أجري عليه التعذير إذا عذر مرتين قبل ذلك هذا الذي يقتل، على ما دلت عليه موثقة سماعه أن رجل جيء رفع أمره إلى الإمام ثلاث مرات، قال عليه السلام يقتل في المرة الثالثة، فبعد رفع أمره إلى الإمام مرة أولى رفع طبعا يعذره الإمام، المرة الثانية أيضا رفع أمره إلى الإمام بطبيعة الحال يعذر فيقتل في المرة الثالثة. وأما إذا فرضنا أنه لم يرفع أمره إلى الإمام وأفطر ثلاث مرات هذا لا يقتل. ويدل على ذلك موثقة سماعة مورده كذلك، ويدل على ذلك الصحيحة صحيحة بريد العجلي، فإن المذكور في هذه الصحيحة أنه جيء برجل أفطر ثلاثة أيام من شهر رمضان، فطبعا كان إفطاره ثلاث مرات، إذا فرضنا أنه في كل يوم أفطر مرة واحدة، ولو فرضنا أنه أفطر في كل يوم مرتين أو ثلاث فلعل يبلغ إفطاره 20 مرة أو 30 أو أكثر وأقل. مورد الرماية أن الرجل الذي يأذل به أفتر 3 مرات 3 أيام، وفي مورده حكم الإمام عليه السلام بالتعزير أنه إذا كان آثما اعترف بالإثم يعذر وإن أنكر يقتل. فليس الإفطار 3 مرات في يوم واحد، بل في 3 أيام. ليس الإفطار بنفسه موضوعا للقتل، بل الذي هو موضوع للقتل ما في موثقة سماعة من أنه رفع أمره إلى الإمام، الإمام يقتله في المرة الثالثة بعد الرفع. وأما إذا لم يرفع أمره إلى الإمام أفطر أي مقدار بل من الإفطار وفي أي مقدار من الزمان لا يحكم عليه بالقتل، وإنما يحكم عليه بالقتل في المرة الثالثة بعد الرفع. وعلى ذلك أيضا تحمل الصحيحة من أن أصحاب الكبائر تقتلون في المرة الثالثة، يعني في المرة الثالثة في الرفع لا المرة الثالثة للارتكاب. إذا رفع أمرهم إلى الإمام في المرة الثالثة يقتلهم، لا أن ارتكاب الكبيرة 3 مرات يوجب القتل. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الصوم من العبادات ولا بد فيه من قصد القربة وقصد العنوان، لا بد من أن يقصد القضاء أو الأداء أو أنه من الكفارات أو صوم تتمعي أو صوم منذور أو غير ذلك من أقسام الصوم، صوم الاستيجار مثلا، النيابة عن والده بغير استيجار قضاء عن والده، لا بد من قصد هذه العناوين بلا فرق بين المندوب وغير المندوب وبين المعين وغير المعين. نعم يكفي القصد الإجمالي إذا فرضنا أن ذمته غير مشغولة إلا بواحدة فقصد ما في ذمته على إجماله لا بأس بذلك. بعد ذلك ذكر حكم شهر رمضان وأن شهر رمضان أيضا كذلك لا بد من قصد عنوانه بالخصوص، أو إذا فرضنا أنه لم يقصد العنوان فقد قصد صوم الغد، حتى لو فرضنا أنه غافل عن أن غدا من شهر رمضان مثلا، يجزي أو لا يجزي. لا ريب في أن الصوم من العبادات ولا بد من قصد القربة في هذه العبادة كغيره من العبادات، فلو أتي به بغير قصد القربة أو على وجه محرم كالرياء مثلا يحكم ببطلانه، ويدل على أنه من العبادات الارتكاز في أذهان جميع المسلمين، وأن الصوم سنخه سنخ الصلاة وسنخ الحج عبادة المشروعة لا مجرد عمل يؤتى به سواء كان بقصد القربة أم لم يكن بقصد القربة. ويستفاد هذا من الروايات الواردة أن الإسلام بني على 5: الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية، والناس قد أخذوا بأربع وتركوا الولاية. بعد ذلك ذكر سلام الله عليك: لو أن أحدا صام لنهاره وصلى ليله بل أنفق من أمواله كذا مقدار حج كذا مقدار ولم بل يوالنا لم يكن له شيء، لا يترتب مضمون الرواية عليه أثر. يظهر من هذه الرواية أن أساس الإسلام كما أن بل أنه الصلاة الحج الولاية الصوم أيضا كذلك في هذا الرديف وكذلك الزكاة، فهذا مما بني عليه الإسلام من مباني الإسلام، وفي بعض الروايات أساس الإسلام. هذه أساس الإسلام ومبانيها، ف فإذن يستفاد من زاوية الله لو صام أحد دهره يعني لم يأكل شيئا أي أثر له، ثم معلوم أنه بعنوان العبادة أتى بما هو مأمور به لولا جهة الولاية لم يترتب عليه أثر. فالعبادية تستفاد من هذه الروايات وغيرها من الموارد المختلفة، فلا أشكال في ذلك. وأما قصد العنوان فقد ذكرنا غير مرته من أنه لا يعتبر في سقوط الواجب العبادي لا يعتبر إلا أمران، أحدهما قصد التقرب بالأمر، الثاني الإتيان بذات المأمور به. لو فرضنا أنه تحقق ذات المأمور به في الخارج وقد قصد القربة بذلك بعد هذا لا يحتاج إلى شيء آخر، ذات المأمور به قد وجد في الخارج و بما أنه كان عباديا أضيف إلى المولى بوجه بقصد الأمر بقصد كونه أهلا للعبادة بشيء آخر من الدواعي أضافه إلى المولى أزيد من هذا لا يعتبر شيء. إلا أن الكلام في تحقق ذات المأمور به، تارة يكون المأمور به من الأمور التي لا يكون معنونا بعنوانه، فعل خارجي القيام والجلوس المشي الأكل أكثر وغير ذلك فيقصد هذا العنوان، وتارة يكون المأمور به عنوانا من العناوين. وإن كانت الذات الخارجية مشتركة بين هذا المأمور به وبين غيره كما ذكرنا ذلك في صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر شيء واحد مركب من تكبير وركوع وقيام وسجود وتشهد إلى آخره، ليس بينهما فرق إلا العنوان، عنوان صلاة الظهر وعنوان صلاة العصر. استفدنا من قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه، فعلمنا بأن هنا شيئين أحدهما قبل الآخر، وإلا لو لم يكن العنوان مأخوذا ما معنى أن هذه قبل هذه؟ طبعا إذا أتى بأربع ركعات بطبيعة الحال الأربعة تكون بل قبل الأربعة الثمانية لا يوجد مرة واحدة، كما أن الركعة الأولى تكون قبل الركعة الثانية، الركعة الثانية قبل الثالثة، طبيعي الأمر هذا. فقوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه يدلنا على أن هنا عنوانا، عنوان صلاة الظهر وعنوان صلاة العصر. وإن كان بحسب الخارج لا نرى فرقا بين أجزائهما وهما مشتركان بالأجزاء، فلا بد من قصد العنوان. فلو قدم الثاني على الأول وأتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر يحكم ببطلانه، لا يحسب لا ظهرا ولا عصرا، أما لا يحسب عصرا لفقدان الترتيب، وأما لا يحسب ظهرا لعدم قصد العنوان. وهكذا استفدنا تعدد العنوان في صلاة الفجر ونافلة الفجر أنه له أن يأتي بالنافلة إلى كذا إلى الحمرة إلى ظهور الحمرة، وبعد ذلك يترك النافلة ويأتي بالفريضة، مع أن السورة واحدة، سورة صلاة الفجر مع سورة النافلة هذه ركعتان وتلك إذن ركعتان. فعلمنا بأن لكل منهما عنوانا يغاير عنوان الآخر، في كل مورد ثبت ذلك بأن هنا عنوانا غير عنوان الآخر لا بد من قصد العنوان، طبعا لا لدليل خاص ولتعبد خاص بل لأجل تحقق المأمور به. لو لم يقصد هذا العنوان لا يوجد في الخارج، لأن العنوان قصدي. فرضنا أن الذات مشتركة بين المأمور به وغير المأمور به، فتمیزه و کونه مصداقا للمأمور به لا یکون الا بالقصد فلو فرضنا انه اتا باربع رکعات این غیر قصد الظهر و العصر لا یقع مصداقا لأی شیء او لو اتا برکعتین لا بعنوان النافله ولا بعنوان الفریضه لا یکون مصداقا لأی شیء فإذا كان العنوان مأخوذا في متعلق التكليف لا بد من قصد العنوان لتحقق المأمور به في الخارج وفي المقام في باب الصوف علمنا من الروايات الواردة من المنع عن التتبع لمن عليه قضاء علمنا أن صوم التتبع تبيعة أخرى غير القضاء وإلا بحسب الخارج الصوم أمر واحد امساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكن منعنا من الإتيان بالتتبع وبالنافلة بصوم التتبع لمن عليه فريضة ولمن عليه قضاء فعلمنا أن هنا تبيعتين إهداهما منهي عنها والثانية مأمور بها التتبع منهي عنها لا يجوز الإتيان بالتتبع قبل الفريضة والتبيعة الأخرى مأمور بها فلو فرضنا أنه صام من غير قصد القضاء ومن غير قصد التتبع لا يقع شيئا لأن تبيعة القضاء كانت تبيعة وهذه تبيعة أخرى وكذلك القضاء عن نفسه مع القضاء عن غيره بإجارة أو بتتبع معلوم الأمر كذلك المأمور به في القضاء الصوم من قبله يعني يأتي بما فاته وفي القضاء عن الغير يأتي بما فاته عن الغير واجع المانان إذا أتى بالصوم لم يقصد به القضاء عن نفسه ولا عن غيره لا يقع لا عن نفسه ولا عن غيره كل منهما يحتاج إلى قصد وهل يجوز أن يستعجل أو أن يأتي بالقضاء من قبل نفسه أو من قبل غيره لمن عليه قضاء كلامه فيعلم فيه كلام وبحث سيأتي إن شاء الله في بحث الصوم يعني في محله فيعلم أن الطبيعة مختلفة القضاء عن نفسه والقضاء عن غيره ذاك يقصد به النيابة عن الغير وإسقاط أمر الغير وفي هذا يقصد به إسقاط الأمر المتوجه به فهما طبيعتان القضاء والكفارة معلوم الصوم الذي هو من قبيل الكفارات ليس المأمور به طبيعي الصوم كيفما اتفق فلو فرضنا أنه صام نذرا لأجل الوفاء بنذره لا يقع هذا مصداقا للكفارة ولا يكون تداخل لأنه على خلاف القاعدة فهذا مأمور به وذاك مأمور به بأمر إنسانه فالأمر المتعلق بتلك الطبيعة غير الأمر المتعلق بهذه الطبيعة فهنا أمران كل منهما مأمور بكذا بل فالكفارة والقضاء والكفارة والنذر النذر والاستئجار كل ذلك عناوين متعددة بل لو فرضنا أن الأمر تعلق بعنوان خاص كالصوم يوم كذا مثلا أيام البيض الصوم في أول شهرين وفي وسط شهرين في آخره مثلا بهذا العنوان فرضنا أن المكلف لم يقصده لا يكون امتثالا لهذا الأمر لأن الأمر تعلق بهذا العنوان بعنوان الصوم يوم أيام البيض وهذا لا يدري أن هذه الأيام أيام البيض أو ليست بأيام الميز لكن قصد الصوم فصامه خب لا أشكال في أنه يقع سيئا طبيعي الصوم عبادة وقد قصد أمره لكن هذه الخصوصية كما أنه لو فرضنا أنه صلى صلى في المسجد غير ملتفت إلى أن هذا المكان مسجد. طبعا الأمر المتعلق بالصلاة في المسجد لم يقصد، وإن كان واقع الصلاة في المسجد قد تحققت في الخارج، وهكذا كل خصوصية تكون دخيلة في المأمور به لا بد من قصد هذه الخصوصية. إنما الإشكال في النافلة والنذر، أن النافلة والنذر، النذر المعين أو غير المعين، أفرض أنه نذر أن يصوم يوم الخميس.
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا يعتبر في صحة عبادة من العبادات إلا الإتيان بذات المأمور به وقصد التقرب بذلك العمل، ولكن قد يكون المأمور به معنونا بعنوان خاص، وإن كان ذاته مشتركا بينه وبين غيره كصلاة الظهر والعصر أو النافلة والفريزة في مثل صلاة الفجر مثلا وغير ذلك من الموارد، يكون المأمور به له عنوان خاص فلا بد من قصد ذلك العنوان، وإلا لم يتحقق المأمور به في الخارج لاشتراك الذات بينه وبين غيره. فإذا فرضنا أن المكلف اشتغلت ذمته بعدة واجبات من صوم كفارة ونذر واستيجار وقضاء لنفسه ونحو ذلك، لا بد في تعيين ذلك بالنية، وإلا لم يقع عن شيء مما اشتغلت به ذمته لعدم قصد العنوان، وهذا ظاهر. إلا أن الكلام في النذر وأن متعلق النذر هل يحتاج إلى تعيين أو أنه لا يحتاج إلى التعيين، ولا سيما إذا كان متعلق النذر معينا كما إذا نذر صوم يوم الجمعة، وقد فرضنا أنه صام يوم الجمعة ولكن بغير قصد النذر، فهل يكون هذا مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ إذا فرضنا أن الأمر دائر بين النذر والقضاء مثلا ونحو ذلك، فلا إشكال كما ذكرنا أن متعلق كل واحد مباين للآخر، فلو أتى مثلا بصلاة القضاء أو بالكفارة في كفارتين أو بالاستيجار من غيرين فهذا لا يكفي في الوفاء بنذره. وأما بالنسبة إلى صوم التطوع فهل يكون متعلقه مع عنوان النذر أمرين حيث يحتاج النذر إلى قصد، أو أنه إذا صام تطوعا ونافلة يكفي هذا في تحقق متعلق النذر
ولا حاجة إلى قصد النزل في المعين وفي غير المعين. الظاهر أن الأمر كذلك، ولا حاجة إلى قصد الأمر النزلي. والوجه في ذلك ما ذكرناه لعله غير مرتي. ذكرنا أن النزل لا يكون مشرعا لشيء، وإنما يكون النازل متعلقا بأمر مشروع في نفسه. وكذلك فيما إذا كان المتعلق عباديا، اليمين والعهد، اليمين أو العهد لا يجعل شيئا عبادة، وإنما يتعلق بما هو عبادة في نفسه. فلو فرضنا أنه نذر أن يصلي صلاة الليل مثلا، أو حلف على ذلك، أو عاهد الله أن يصلي صلاة الليل، المشروعية والمحبوبية لم تنشأ من ناحية النذر أو من ناحية اليمين أو من ناحية العهد، وإنما الأمل عبادة في نفسه ومشروع في نفسه، فهو مستحب. النذر يجعل هذا المستحب واجبا، ما كان في نفسه مستحبا بتعلق النذر يكون واجبا، لا أن النذر يتعلق بغير المأمور به ويكون بالنذر مأمورا به، بل الأعمال في نفسه مشروع وفي نفسه مستحب من جهة أمر آخر. ما في شرط في جمل العقد لفروس شرط في نفس العقد أن يصلي صلاة الليل مثلا في هذه الليلة، بل آجره مثلا بيتا وشرط أن يصلي فيه صلاة الليل. هذه العناوين التارية لا توجب عبادية الفعل، وإنما العبادية ثابتة في نفسها، فالأمر الاستحبابي موجود. غاية الأمر أنه عرزه عنوان وهو النذر مثلا أو العهد أو اليمين أو الشرط في ضمن العقد، عرزه عنوان أوجب لزوم ذلك وعدم جواز تركه، إلا أن العبادية لم تنشأ من هذا الأمر، وهذا الأمر توسلي، والتعبدية إنما هو من جهة الأمر النفسي. ولو فرضنا أنه قصد القربة بهذا الأمر أيضا متقرب به لا بأس به، لكن الأمر التوسلي سقوطه لا يتوقف على القربة، وإلا فلو قصد به القربة أيضا متقرب به. أمر من قبل المولى تعلق بما هو مستحب في نفسه وما هو محبوب في نفسه، فللعمل جهتان، جهة ذاتية وبتلك الجهة مستحب في نفسه، وجهة عرضية تعلق النذر به بهذه الجهة واجبة، ولكن هذا الوجوب وجوب توسلي لا وجوب تعبدي. فلو فرضنا أنه غفل عن نذره وصلى صلاة الليل، لا بعنوان النذر بل بعنوان الاستحباب وأنه عمل متقرب به إلى الله، يسقط الأمر النذري، فإن الأمر النذري كان أمرا ترسليا على الفرد، وقد هزل المأمور به في الخارج، لا يحتاج إلى قصد القربة. ولكن الأمل بما أنه تحقق في الخارج فهو من جهة تحققه في الخارج مسقط للأمر لا محالة، ولا يتوقف السقوط على قصد عنوان الوفاء، فإن هذا الأمر أمر توسلي لا أمر تعبدي. فعن ذلك لو فرضنا أنه قصد الصوم في يوم من أيام أو قصد الصوم على نحو الإطلاق في يوم من الأيام يوم من هذا الشهر مثلا شهر رجب نظر أن يصوم يوما من شهر رجب أو ثلاثة أيام من شهر رجب وغفل عن نذره وصام هذه الثلاثة أو يوما واحدا يسقط الأمر فلا يتوقف سقوط الأمر النذري على قصد عنوان النذر ففي غير المعين لا بل لا يتوقف السقوط على قصد العنوان فضلا أما إذا كان معينا فبالنسبة إلى الأمر الاستحبابي لا يحتاج ذلك إلى القصد نعم بالنسبة إلى بقية الأوامر الأمر كذلك لو فرضنا أنه قصد القضاء مثلا أو قصد الإيجاء نيابة عن الغير أو أبي الكفارة أو غير ذلك كل ذلك مغاير لمتعلق النذر فلا يكون مسقطا للأمر النذري ثم ذكر قدس الله نفسه حكم شهر رمضان وأنه لا يتوقف صوم شهر رمضان على نيته بعنوان أنه من رمضان بل لو فرضنا أنه نوى صوم الغد قرب إلى الله تبارك وتعالى وكان الغد شهر رمضان مثله يكتبى بذلك فإنه أتى بذات المأمور به وقد قصد القربة به أيضا وقلنا إن السقوط الواجب العبادي لا يتوقف إلا على هذين الأمرين الإتيان بذات المأمور به وقصد الأمر ولكنه قدس الله نفسه في آخر عبارته احتاج من كان جاهلا بعدم وقوع شيء بعدم صحة شيء من الصيام في شهر رمضان لم يكن يدري هذا كان يتخيل ويحتمل أن يصح صوم آخر في شهر رمضان غير شهر رمضان إذا قصد هذا صوم الغد ولم يعنونه بعنوان قصد الله نفسه اعتبر قصد عنوان رمضان يعني هذا الصوم المعين ولكن إذا كان عالما بعدم صحة غيره فهو قصد لرمضان لشكل صيام شهر رمضان طبعا فإنه قاصد للتقرب ويعلم أن غير صوم شهر رمضان غير مشروع في هذا اليوم فلا محال يرجع إلى أنه قصد التقرب بما هو المأمور به وهو صوم شهر رمضان فيكون هذا قصدا إجمالي وأما إذا كان جاهلا بذلك لم يكن يدري أنه لا يصح صوم شهر آخر صوم شيء آخر واجب آخر أو مستحب في شهر رمضان قصد الصوم من دون تخصيص بصوم شهر رمضان يشكل صحة ذلك استشكل في آخر عبارته وأن الأهوات عدم الاستدعاء به الكلام هنا في هذه المسألة في شهر رمضان يقع في جهات تارة يقع الكلام في من يصح منه صوم غير شهر يعني في من يصح منه الصوم في نفسه ولكن صادف شهر رمضان فهل يكون مصادفته لشهر رمضان مانعا عن صحة هذا الصوم أو لا يكون مانعا عن صحة هذا الصوم بعدما لم يكن هو مأمورا بصوم شهر رمضان يعني هذا الزمان صوم شهر رمضان متعین فی صوم شهر رمضان ولا یکون قابلا لصوم آخر و این کان المکلف فی نفسه یصح منه الصوم فی نفسه یصح منه الصوم لولا ان الشهر شهر رمضان تارتا یقر الکلام فی آیه و تارتا یقر فی من لا یصح منه الصوم فی نفسه لمانع من الموانع حاجا کون شهر رمضان ام لم یکن شهر رمضان و تارتا یفرض الکلام فی من هو مأمور بصیام شهر رمضان و مکلف بذلک و مع ذلک یقصد غیر شهر رمضان او لا یقصد الصوم اصلا لا یقصد عنوانا یقصد الصوم ذات الصوم عالما بانه لا یصح منه الصوم غیر شهر رمضان او جاهلا بذلک و على تقدیر قصده غیر شهر رمضان فهل یصح منه ذلک او لا یصح و ما هو حکم صیام شهر رمضان یقع الکلام من هذه الجهات ما یجوز ان المکلف فی نفسه یصح منه الصوم ولكن لا یصح منه صوم شهر رمضان خصوص شهر رمضان لا یصح منه الصوم ولكن صوم الصوم غیر صوم شهر رمضان یصح منه بطبعه و فی نفسه فهل یجوز ایقاع هذا الصوم فی شهر رمضان و هو غیر مکلف بالصوم او لا یصح ذلك و ذلك کما فرضنا انه نظر ان یصوم یوما و هو مسافر صومه مقید بالسفر ولا اشکال فی ان الصوم فی السفر یصح مع الناس فنظر ان یصوم یوما و هو مسافر صادف ایام شهر رمضان و هو غیر مکلف بصوم شهر رمضان طبعا فعدت من ایام اخر لا یصح صوم شهر رمضان من المسافر فهل یجوز لهذا الشخص ان یفی بنظره و یصوم هذا اليوم نظما و این کان شهر رمضان شهر شهر رمضان او ان شهر رمضان غیر قابل لان یقع فیه ای صوم غیر صوم هذا الشهر و هو غیر مکلف به و بی عبارت اخرى ان ایام شهر رمضان من نسبت الى سائر اقسام صوم غیر صوم شهر رمضان هل هو کاللیل مثلا اللیل غیر قابل ان یصوم فی المکلف از صوم انما یکون فی النهار هل حال هازا حال اللیل لا یقع فیه ای صوم و این لم یکن المکلف بصیام شهر رمضان فلیس له ان یأتی بما تعلق به نظره فی شهر رمضان لا یستفاد من شیء من الادله عدم جواز ذلك لان هذا المسافر مثلا الذي هو غیر مأمور بالصوم لیس له ان یصوم فی السفر وفاء بنظره بل مقتضى اطلاق الدليل ان النذر في ان الصوم في السفر مشروع اذا كان متعلقا لنذره مقتضى الاطلاق انه لا يفرق بين ان يكون في شهر رمضان وان لا يكون في شهر رمضان واما روايات او الايه المباركه من كان منكم مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر ناظر الایام الاخر غیر هذه الایام التي يفطر فيها یعنی ان المسافر لا يجمع عليه صوم شهر رمضان والمريض لا يجمع عليه صوم شهر رمضان بل ياتي بالقضاء في غير هذه الايام
التي أتى به، لا أنه ليس له أن يصوم بل في شهر رمضان، ولو فرضنا أنه هو مسافر ولا مانع له من الصوم بما هو مسافر باعتبار أنه متعلق للناس، فمقتضى الإطلاق والجواز يعني إطلاق ما دل على أن الصوم في السفر مشروع في موارد النذر، مقتضى الإطلاق الجواز حتى إذا كان المسافر مسافرا في شهر رمضان، فإن تم إجماع كما الدعية بلاية جزمة، إن تم إجماع على أن شهر رمضان غير قابل لأن يدع فيه أي صوم غير صوم شهر رمضان، فهو نلتزم بعدم الصحة، وإلا فالقاعدة تقتضي الجواز.
نعم،
قد يكون هذا متعلق يعني لازما ذلك، كما إذا نظر أنه إن ولد له ولد فليصم ذلك اليوم وإن كان في السفر، بحيث كان السفر قيدا، وفرضنا أنه في السفر وأخبر بأنه ولد له ولد والشهر شهر رمضان، مقتضى الإطلاق إطلاق الدليل أن عليه أن يصوم هذا اليوم، ولو فرضنا أنه مسافر لأن الصوم بالسفر بالنذر مشروع، ولم يدل دليل على أن شهر رمضان غير قابل لأن يقع فيه صوم آخر، لا يستفاد هذا من أي دليل. وأما إذا فرضنا أنه بل لا يصح منه الصوم في نفسه، في نفسه لا يصح منه الصوم، لا صوم شهر رمضان ولا غير صوم شهر، صوم غير شهر رمضان، كما إذا فرضنا مريض، أو فرضنا أنه مسافر ولم ينظر الصيام في السفر، مثل هذا معلوم كما لا يجوز له أن يصوم صوم شهر رمضان، ليس له أن يصوم صوما آخر في شهر رمضان وهو مسافر أو وهو مريض، لأن ما دل على عدم جواز الصوم في السفر لا يختص بشهر رمضان، أي صوم من أقسام الصيام إلا ما استثني بالنذر وثلاثة أيام في الحج الذي استثني، بل الظاهر أنه ثلاثة أيام وأكثر في المدينة مستثنى، الذي استثني ثبت بالدليل جوازه فهو، وأما غيره فهو غير مشروع، لا لأجل شهر رمضان بل لأجل أنه في نفسه غير مشروع، ويستفاد هذا من عدة من الروايات، ولا حاجة إلى الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله النبوي كما في الجواهر أنه لا صيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، لا حاجة إلى ذلك. الروايات يستفاد منها ذلك، منها ما ذكرناه قريبا في بعض الأبحاث السابقة، ولا أذكر أي ذكر ما ورد في الصحيح منها في بحث القضاء، في القضاء في الصيام المنظور أو في الصلاة المنظورة كان تمسك له بهذه الرماية. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل جعل على نفسه صيام يوم فيصادف ذلك اليوم، يصادف أنه يمرض مثلا، أو يسافر، أو يصادف يوم عيد، فماذا يصنع؟ قال عليه السلام: وزع الله الصيام في هذه الأيام فليصم يوما بدل يوم. هذه الصيام واضحة الدلالة أن الله تبعي الصيام وزعه في هذه الأيام، حتى صوم الناس ليس له أن يفي بنذره في يوم العيد أو في سفره أو أنه في مرضه، قد وزع الله الصيام في هذه الأيام فليصم يوما بدل يوم، وغير ذلك من الروايات. فإذا فرضنا أنه غير مكلف بالصوم لأجل سفر أو مرض بصيام شهر رمضان كما لا يصح منه صيام شهر رمضان لا يصح صيام آخر أيضا لا لأنه شهر رمضان بل لوجود المانع وعدم التكليف بالصوم حتى غير شهر رمضان وهذا ظاهر وأما من كان مكلفا بالصوم بصوم شهر رمضان هل يعتبر أن يقصد ذلك أنه يصوم صوم شهر رمضان وهل يفصل بين العالم بأنه لا يصح صوم آخر والجاهل أو ليس هنا تفصيل ولو فرضنا أنه جهلا أو مع العلم قصد صوم آخر فهل يصح هذا الصوم وهل يكون مدينا شهر رمضان أو مدينا عن الآخر فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.